بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الرسول وتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى كتاب فضائل القرآن، وهو آخر كتب هذا السفر العظيم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب فضائل القرآن: باب فضل من قرأ القرآن. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. قال أخبرنا عبد الله بن خالد بن حازم قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو سنان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فخذوا منه ما استطعتم، فإني لا أعلم شيئا أصفر من خير من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا ساكن له. قال حدثنا أبو عامر قبيصة قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: تعلموا هذا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول بألف اللام ميم، ولكن بألف ولام وميم بكل حرف 10 حسنات. قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير قال حدثني حفص بن عنان الحنفي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: إن البيت لا يتسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، إن البيت لا يتسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت لا يضيق على أهله، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين، ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن.
الله أكبر. إن البيت لا يتسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويكثر خيره لا يتسع على أهله، لواحدة تحضر الملائكة، فنتان تهجره الشياطين لا محل للشياطين فيه، 3 ويكثر خيره، 4 أن يقرأ فيه القرآن، بيت الذي يقرأ فيه القرآن. وليس باللازم أن يكون القرآن المقروء غيبا وحفظا، بل لو كان تلاوة، فإن التلاوة هي المرادة ويحصل بها الأجر، أما الحفظ وجعل صقل القرآن في الصدر هذا مما يزيد به قيمة العبد عند الرب سبحانه وتعالى، فإن العبد لا يعظم بمهارته في القرآن، لكن الفضائل في التلاوة، ذات التلاوة، لا فرق فيها بين أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب وبين أن تقرأ القرآن من المصحف، فهي حروف القرآن تقرأ والحرف بحسنة إلى 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. أما كون هذا يحفظ من صدره فهذا لا شك أنه تزداد قيمته، والذي يحفظ القرآن وهو ماهر به، يقرأه وهو ماهر به ولا يتعتع فيه، ويقوم حروفه مع يخشى الله سبحانه وتعالى، هذا في منزلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فانظر إلى فوائد القرآن العظيمة وفضائله: البيت يتسع على أهله، وتحضر الملائكة، وتحضر الشياطين، وأكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، لأنه لا مجال للشيطان في بيت يقرأ فيه القرآن، لكن يقرأ فيه القرآن ويعمل به، ما يقرأ القرآن ليتاجر به تجارة دنيوية، أو يقرأ القرآن ثم تضيع حدوده، أو يقرأ القرآن ثم يتأول على غير وجهه. إنما القرآن الذي يقرأ ويعمل به هذا بركة وخير، الحمد لله. وإن البيت ليضيق على أهله، عد واحدة، وتهجره الملائكة، ثنتان، وتحضره الشياطين ثلاثة ويقل خيره، عكس الأربعة الأولى ألا يقرأ فيه القرآن. فلا ينبغي أن يهجر القرآن في بيوتنا، بل يقرأ القرآن من الأب من الأم من الأبناء، يكون لك انشغال بالقرآن. نعم، فهذا من الفضائل العظيمة لقراءة القرآن في بيوتنا. لكن كما قلنا هذه الفضائل إنما تكون لمن يقرأ القرآن ويعمل به، أما من يقرأ القرآن ويهجره يقرأون القرآن ولا يعملون به فهؤلاء يعاقبون. ولا فائدة في قراءة القرآن، لا فائدة فيما تقرأ من القرآن إلا إذا كان قد اجتمعت فيك خمسة أمور: قراءة القرآن لفظا، فهم القرآن وتدبره على حسب ما تستطيع، العمل بالقرآن وهو أهم شيء في هذه الخمسة تنال به الأجر إن شاء الله، التحاكم إلى القرآن، تطبق القرآن على نفسك، ما يحرم عليك القرآن الربا وأنت ترابي، أو الزنا وأنت تزني، أو الكذب وأنت تكذب. الخامس الاستشفاء به، الاستشفاء به من مرضي الشبهات والشهوات وهما مرض القلوب، ومن الأمراض الحسية أيضا أن الإنسان يستشفى بالقرآن بالرقى الشرعية، يقرأ على نفسه حتى ولو كان عنده من الأمراض الجسدية ما عنده، أمراض الحسية ما عنده، عنده كبد، عنده قلب، عنده أي مرض من هذه الأمراض، فإنه يقرأ القرآن ويقرأ الرقية يستشفي به. إذن تلاوة اللفظ، معرفة المعنى، العمل بالقرآن، تحاكم من القرآن، الاستشفاء بالقرآن، هذه خمسة إذا ضبطها الواحد كان من أهل القرآن. ومسألة العلم بالقرآن على حسب ما يقدر، على حسب ما يقدر. أما الذي لا تنازل عنه هو العمل بالقرآن والتحاكم إليه، العمل به والتحاكم إليه، أن يكون القرآن رائدك. إنما تقرأ بالقراءات العشر: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وتأتي بأوجه القراءات فيها العميقة وتستدل على ذلك من الشاطبية ومن متن الضرة والطيبة، ثم إنك لتأكل الربا من وتكون من أمهر الناس في أكل الربا. ما الفائدة؟ هذا القرآن يكون حج عليك، فالقرآن حج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. يعني يا أخواني من هم أهل القرآن؟ ليس أهل القرآن الذين يحفظون القراءات العشر، لا، أهل القرآن هذا قد يكون يحفظ جزء واحد، ومن أهل القرآن وتنزل فيه كل الفضائل الواردة في أصحاب القرآن، هو معه جزء واحد فقط، وقد يكون معه نصف جزء فقط، لكنه يعمل به ويقدمه ويتحكم إليه، يتحكم إليه ولا يعترض على أحكامه. أما لو يحفظ القرآن عن ظهر قرب بقراءات المتواترة والشاذة ولكنه يضيع حدوده، هؤلاء والعياذ بالله هؤلاء القرآن يزج بهم في النار، يزج بهم في النار. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم صاحب قرآن تعلم وعلم ماسك حلقة قرآن وبيعلم القرآن، لكنه مع ذلك لم يقم بأحكام القرآن ولا بهداية القرآن ولم يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فكل فضائل القرآن إنما هي منزلة على العامل بها. فمتى يكون الرجل من أهل القرآن؟ والناس يتفاوتون في هذه الرتبة، كما يتفاوت الناس في التقوى، كما يتفاوت الناس في يعني كل مرتبة من قول إيمان، إحسان، تقوى، مجاهدون، منفقون، مهاجرون، أنصار، في كل مرتبة من هذه المراتب يتفاضل الناس داخلها. يعني ليس مثلا إذا قلنا أنت من المقربين، إحنا عندنا المقرب من اللي بيرتقي فوق المقتصد، المقتصد يقوم على أداء واجبات وترك المحرمات، من المقرب لهم أعلى طبقة المقربون، من هم المقربون؟ الذين يرتقون فوق فعل الواجبات وترك المحرمات إلى الإتيان بالمستحبات والنوافل والتطوعات. طيب الناس في هذه المرتبة المقربون يدخل فيها أبو بكر الصديق ويدخل فيها من يواظب على النوافل التي تكون مع الصلوات وصيام اثنين وخميس وصيام ستة من شوال وانفق بعض الأموال، هذا في مرتبة المقربين على التعريف، يدخل في مرتبة المقربون. ليه؟ لأنه ارتقى فوق مرتبة المقتصدين وهي مرتبة من يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، لكن بينك وبين الصديق كم؟ كذلك مرتبة المقتصدين نفسه يختلف الناس في المقامات فيها. أهل القرآن، أنت من أهل القرآن وهذا من أهل القرآن، لكنكم ما تتفاضلان في هذه المرتبة بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يعلم من القرآن عشره هذا من أهل القرآن وهو يعمل به، والذي يعلم ما في القرآن وتعرض عليه آيات القرآن يفسرها لك كابن عباس هذا من أهل القرآن، لكن بينك وبين ابن عباس ما الله به عليه. فالناس يتفاضلون داخل المرتبة نفسها، يعني ليس التفاضل باعتبار ظالم مقتصد سابق وخلاص، إنما داخل مراتب الظالم لنفسه مراتب، في ظالم نفسه بيأكل ربا فقط، في ظالم نفسه بيأكل ربا وزينة، في ظالم نفسه وكذاب ويخون الأمل من نفسه وعنده من خصال النفاق، في ظالم نفسه. إذن الظالم لنفسه هذا مرتبة داخل هذه المرتبة من التفاوت بين أهلها ما الله عز وجل به عليهم. كذلك المقرب أيضا داخل هذه المرتبة ما الله به، كذلك الصديقية، كذلك الشهادة، كل مرتبة من هذه المراتب يتفاضل الناس فيها. وهذه مسألة مهمة جدا انتبهوا إليها، يعني ليس فقط لأن أصل إلى مرتبة المقرب أنا مقرب أبو بكر مقرب خلاص أنا وأبو بكر سواء. من الذي قال هذا؟ أبدا أبدا، إن أصل الإيمان الذي هو الإقرار والتصديق يتفاضل الناس فيه، لا كما يقول المرجئة الناس الإيمان سواء كلهم واحد ما تفاضلون، لا، حتى المرتبة ليست التفاضل باعتبار أعمال الجوارح وفقط، إنما التفاضل حتى باعتبار الإقرار، إقرار القلب نفسه يتفاضل الناس فيه، فليس إقرار وتصديق أبي بكر رضي الله عنه كغيره. ولهذا انظر إلى إقرار الصديق وتصديقه يوم الحديبية، شوف ماذا يقول الصحابة وهم أفضل أمة وعلى رأس المقربين والصديقين وكل مرتبة مرتبة فضل، فالصحابة رأسها، ومع ذلك انظر كيف تفاضل الصديق رضي الله عنه يومها، ووقع الصحابة فيما وقع من الهم والحزن وغير ذلك، ولكن الصديق رضي الله عنه لم يتغير ولم يتأثر قط، بل لما جاء عمر وقال له ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار يا أبا بكر، ألسنا الحق ومع الباطل، ألسنا، فقال هو رسول الله وإن الله ناصره، فالزم غرزة، إلزم غرزة، أنت تشغل نفسك ليه يا عمر؟ هذا رسول الله وإنه لا يتصرف بالوحي وإن الوحي يحيط به، إلزم غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء المشركون وقال أبو بكر تعالى تعالى تعالى، صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وأتى في ليلة واحدة، يعني تخيلوا مثلا واحد يقول لكم كده، ما من يصدق حتى لو أنت عندك شيخ فلان الشيخ ده شيخ الإسلام، واحد قال لك لا ده هو عمل كذا وكذا، تقول له لا أنا لا أصدق، إلا إذا كنت بقى أنت خرافي من بتوع الصوفية يقول لك أنا روحت إيه، أنا صليت الفجر في مكة وجيت يا جماعة، يعني على ما تصلوا أنا بقى أدرسكم على الفجر مثلا، بس أنا جاي من مكة، يعني صليت من مكة جيت في صلاة مكة وجيت لكم، تقول الله يا سلام، هذا لي طرق الصوفية تقول هذا، صلي في مكة وتيجي على طول فيش مشكلة. فماذا قال أبو بكر؟ قال لئن قال ذلك فلقد صدق، ذلك فلقد صدق، أصدقه في خبر السماء. أيهم أبعد، من مكة إلى بيت المقدس ولا من مكة إلى السماء؟ أيهم الأبعد؟ السماء السابعة كمان، أيهم الأبعد؟ فأصدقه في ذلك، فأنا أصدقه في هذا. حتى مرتبة الإقرار والتصديق هذه مرتبة يتفاضل فيها الناس، ليس كما يقول مرجئة الناس فيها سواء، ما يتفاضلون فيها أبدا. حتى عند الخوارج لا يرون زيادة ولا إيمان الناس في هذا على رتبة واحدة، ولهذا عندهم الإيمان المطلوب من القول والعمل كل جزء من أجزاء أعمال الجوارح شرط في صحة الإيمان، لابد. الناس مؤمن وكافر، المؤمن من يأتي بقول القلب بقول اللسان قول عمل القلب عمل جوارح كاملا، هذا المؤمن. إذا نقص شيئا من أنقص شيئا من عمل الجارحة يكون كافرا مباشرة، ينتقل من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الكفر، لكن عندنا لا، عندنا لا، يرتقي من مرتبة الإيمان الكامل إلى الإيمان الناقص، وفي الإيمان الكامل يتفاضل الناس، وفي الإيمان الناقص يتفاضل الناس. فهناك من يترك الشعبة، وهناك من يترك الشعبتين، وهناك من يترك العشر شعب من شعب الإيمان، كل هذا ليكون الإنسان به كافرا، لا يكون الإنسان كافرا إلا إذا ترك ركن الإيمان وهو كل العمل، لم يعمل ولم يتحرم بأي عمل من الأعمال. فالشاهد أن هذه الرتب والمراتب يتفاضل الناس داخلها، ناس يتفاضلون داخلها. فمن أهل القرآن؟ أهل القرآن اللي بيقرأ اللفظ ويقيم اللفظ، والذي يعلم، والذي يفهم ويتدبر، والذي يتحاكم، والذي يستشف. هذه خمسة، هذه خمسة. وإذا كان الإنسان من أهل القرآن فهذه فهنيئا له، هنيئا له. وأن ابن مسعود وأنكم كله، لكن نحسب أن هؤلاء من أعلى ما كانوا من أهل القرآن. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبي بن كعب وقال يا أبي، أبي بن كعب قال يا أبي رضي الله عنه، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إن الله أمرني أن أقرأ عليك، أمرني أن أقرأ. قال يا رسول الله، الله سمني لك، أنا الله سمني لك وأمر النبي أن يقرأ القرآن. سبحان الله، وحده في الله. لو جاء شيخه يقرأ عليه يقول اسمع من القرآن، عد ذلك فخرا. يعني الإنسان هو بيتعلم من شيخه القرآن، لو قال الشيخ أنا هقرأ عليك لعد ذلك فخرا أن يقرأ عليك. كيف بقى لو شيخ المقارئ، يعني رجل مثلا معروف في الأمة بالإتقان، فيقول أنا أقرأ عليك، هذا لا شك أنا أمر عظيم. كيف لو قرأ عليك النبي، كيف لو قرأت أنت على النبي، طلب منك أن تقرأ القرآن كما طلب ابن مسعود، هذا كان شرف ابن مسعود، شرف ابن مسعود. اقرأ علي القرآن ابن مسعود، اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، أنت اللي تقرأ يا رسول الله. قال إني أحب أن أسمعه من غيظي. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه حتى إذا بلغ قول الله عز وجل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك يا ابن مسعود، قف، مصدق الله العظيم، صدق يا ابن مسعود. لا، ما فيش، صدق الله العظيم، هذه التزام، صدق الله العظيم عند ختام الآيات أو كذا، لا، لكن فعلا صدق الله العظيم، صدق الله فيما قال كذا، صدق الله. قل صدق الله، لكن عقب الصور إذا انتهت من الصورة صدق الله العظيم، وكمان تضف لها صدق الله العظيم الفاتحة. احنا ايه في درويش، درويش ايه الفاتحة، جبت منين الفاتحة، جبت منين اصلا صدق الله العظيم، جبتها منين؟ يقول لك لا يا اخي، مش هو صدق الله فعلا؟ نعم صدق الله فعلا، لكن ليست في هذا الموضع. نقول لك كما قال ابن عمر رضي الله عنه، الله اكبر يا اخوان، صحابي عظيمون السنة، لما عطس رجل عند ابن عمر فقال، عطس، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ها؟ الوارد ايه؟ الحمد لله. طب هو الصلاة فيها إشكالية؟ هي صلاة وحشة؟ خلاص انا قلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يجي واحد تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يجي واحد يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة الا بالله وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، لغاية ما تبقى في النهاية ايه؟ صفحتين ثلاثة. فابن عمر ماذا قال؟ وبعدين الملاحظ في الصحابة يا اخوان، العلم بالأثر والذكاء، الفطنة، الردود السريعة، الردود المفشمة. فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، علمنا أن نقول الحمد لله. وأنا كمان بقول لك والصلاة والسلام على رسول الله بس خارج الموضع هذا. انا ما اعترض اوعى تفهم ان احنا بنحرم الصلاه والسلام على النبي زي ما الناس يجي تقول لك لا نقرا القران قبل الجمعه، لا تتحرم القران، لا تصلي على النبي جهرا في الميكروفون بعد الاذان، ولا كنت بتحرموا الصلاه على النبي، تحرموا الصلاه على النبي، لا تذهب الى قبور الاولياء وتستغيث به من دون الله، ولكن انتم ما بتحبوش اولياء الله الصالحين. شوف الناس اللوازم اللي هي جنايات، نحن نحب الصالحين ونحن نحب أهل البيت ونحن نصلي على رسول الله ونحن نقرأ القرآن ولا نحرم ذلك، لكن نقول الموضع هل ورد أم لا. أنت الآن تصلي صلاة الفجر الآن، لو أننا مكان الفاتحة قلنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 10 مرات وركعنا، فما حكم الصلاة؟ ما حكم الصلاة؟ باطلة، باطلة. وجعلت القرآن في سجودي والتسبيح في قيامي، الصلاة باطلة. ليه؟ ليه؟ أليس سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم؟ لكن ليس هذا هو الموضع. وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأمير بن مسعود حسبك، قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان بالدموع يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه استشعر، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. مهمة النبي الثقيلة، ولهذا كان النبي يستشعرها دائما. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد الصحابة هل بلغتكم وكذا، ثم قال اللهم بلغت اللهم فاشهد، ويستشهد ربه ويستشهد الصحابة هل بلغتكم، كتمت شيئا، منعتكم شيئا، ما تفهمون شيئا، قصرت في شيء. هذه مهمة النبي التي أرسل بها، إن عليك إلا البلاغ، وما أرسلنا وما أرسلناك إلا وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت منذر. فالنبي ما جاء إلى هذه المهمة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن قبل فراق هذه الدنيا أنه يكون قد بلغ. ونشهد ونشهد الله سبحانه وتعالى أن النبي قد بلغ الرسالة، أعظم بلاغ، بلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، وما قصر النبي، فقد كان أفصح الناس وأصدق الناس وأحرص الناس. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه يتفقد بيوت أصحابه، يتفقد الأمة، يتفقد حتى الكافر، يعرض عليه الإسلام ويعرض نفسه على القبائل وفي المواسم، ويتحمل النبي الأذى، كل ذلك من أجل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرض نفسه على هذا وذاك، ويتحمل في ذلك ما يتحمل حتى يقوم بهذا البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. ويتفقد بيوت الصحابة، يشعر الصحابة يا أخواني به حيث لا يتوقعون. هذا يرفع صوته ليضرب غلامه فيجد يسمع صوتا، اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك، يلتفت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فادع صوته يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى الأشعري، لقد كنت لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير. أبو موسى ما يعرفش أن النبي يسمعه، شوف اللي يضرب غلامه النبي وراه، اللي بيقرأ القرآن مع نفسه يفاجئ الصبح، تعالى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يا ما أجمل صوتك يا أبا موسى. فقال أبو موسى والله يا رسول الله لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك. هاي الرسول بيسمعني، ده أنا كنت بقى هجيب الإيه أقصى ما عندي، ده ما بيقرأ مع نفسه، لكن صوته جميل وطيب. شوف حصار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة يا أخواني، مع الأمة. وهذا الغيب تعالى يا أبو عمي ما فعل الغيب، كيف حالك وكذا، وهذا يلقى في الطريق وهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ويتفقد، وهذا يأتي يصلي في بيتي، يا رسول الله تعالى صلي في بيتي، أتخذ هذا المكان مصلى. بل وجابر في آخر القوم في سفره، في آخر القوم وجمله جمل مريض لم يفق إلا والرسول على رأسه، بلك يا جابر، إيه متأخر ليه جابر؟ مش بقى القائد يا أخواني اللي بيكون في الأول، ولو هلك يعني يفضلوا يحرقوا، لو بقوا يحرقوا في الجيش أهم حاجة ما وصلش الحريق عند إيه؟ عند القائد، وأي حاجة ورا مش واخد باله مين، يبقى تلاقي مثلا في مسيرة ماشية السيارة الأولى هي ورا، مش مشكلة، اللي يحصل يحصل، المهم إن إيه؟ القائد. لكن جابر في آخر الركب، فيفاجئ النبي على رأسه صلى الله عليه وسلم، فيقول مالك يا جابر، ايه مالك مالك، يقول اصوات جملي كذا وكذا، يدعو النبي له بالبركة وينفسه ويدعو له بالبركة، حتى صار من اسرع بقى جابر ايه يمسك خطامه وماشي مع النبي حتى ما. فقال هل تزوجت يا جابر، يعني ليس سؤالا طريئا، ليس سؤالا طريئا، انما جابر وحاله جمله، جابر وحاله نفسه، تزوجت؟ ايوه نعم يا رسول الله تزوجت، خلاص يكفي هذا السؤال. لكن بكرا ولا ثيب يا جابر؟ بكر ولا ثيب؟ قال ثيب يا رسول الله. ليه يا جابر هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها؟ فقال يا رسول الله ان ابي مات وترك لي اخوات انه لا يصلح لهن الا كيت وكيت. طيب بيعني يا جابر؟ هلا ده حديث جابر يا اخوان صار عندنا جزء في الفقه، جزء في فقهنا حديث جابر، لو تخرج فوائد حديث جابر أكثر من فائدة يخرجها العلماء من حديث جابر رضي الله عنهما. جزء في الفقه، جزء حديث جابر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالبلاغ المبين، ولهذا اخوان الدعوة من أشرف المقامات، لكن لمن قام بحقها. فالشاهد أهل القرآن هم الذين يجتمع فيهم هذه الخصال، تلاوة اللفظ، فهم المعنى، التدبر، التحاكم، الاستشفاء، لكننا سيتفاضلون في هذا تفاضلا عظيما. هذا عكس ما يعتقد الناس، أن أهل القرآن هم من أقام حروفه ويقرأ بالقراءات العشر ويقرأ بالمقامات ويقرأ بهذه الأشياء وهو لا يلتفت حسابه، كما نرى كثيرا من الناس اليوم للأسف الشديد. كثير غالب حفظة القرآن والمشايخ اللي هم كما يقال، يعني بعض الناس يصلي معاك ويقولك يا إمام تعالى الراء فيها تكرار، يعني انت بتكرر أزيد من اللازم، ليه؟ هذا ليس من صفة الراء. أنا أشوف أن الهمزة عندك ضعيفة وتلاقيه بتطوف في المساجد ومعروك يا الشيخ فلان ده لو صلى وراك يعني بإيه، انتظر انتظر يقولك مش عارف كذا. طيب وانت بقى يا شيخ فلان، انت يا شيخ تعالى، انت فين بقى موقفك من احكام القرآن نفسها؟ اين انت من العمل بالقرآن، من احكام القرآن؟ لا، ربنا غفور رحيم. وانتوا والله يا جماعة انتوا متشددين شوية صراحة، انتوا متشددين. لا، ومش تشدد، يعني اللي بيطلع الهمزة ضعيفة ده متميع ولازم نقف له، واللي يرتكب المحرمات المخالفة للقرآن الذي يتمسك بواجبات القرآن والمحرمات، هذا المتشدد. من المتشدد ومن المتنطع؟ بل بعض العلم لا يرى التشدد في مثل هذه التحبيرات. احنا مر معنا احنا بنقرأ امس في منظومة ابن عبد القوي في طنطا، مش مر معنا كراهية احمد لقراءة حمزة والكسائي؟ طبعا حمزة والكسائي من القراءات السبع المتواترة، هما قراءتان جليلتان، لكن لان وجوههما يعني تختلف وتتميز بقوة عن سائر الأوجه. يعني الكسائي مثلا عندك أشهر ما عندنا هو إمالة الهاء، مثلا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة وهكذا الآخرة. فطبعا هذا على خلاف المعوذ، هذا ممكن عندنا العوام يعني إيه الآخرة الكذا الغاشية، لكن فهذه قراءة حمزة، هذه قراءة الكسائي، هذا أبرز ما فيه، فيقراء يعني ملفتة شوية. قرأت مثلا حمزة عنده الهمزات تسيل الهمزات في الوقوف، وعنده أيضا الوقوف كما عند خلف أو خلاد في الوقوف على اللام الساكنة الأرض أو كذا. فأحمد كان يقرأ مثل هذه القراءة، كان يقرأ وما يحرمها، لكن طبعا هي قراءة قرأ قرئ بها وهي تدخل ضمن الأحرف التي نزل بها القرآن. الشاهد أن حتى أهل الأداء، أهل الأداء نفسهم ينتقدون التعسف، ينتقدون التعسف في هذه القراءات، ينتقدون التعسف. لكن ما في أحد ينتقد العامل بالقرآن الواقف عند حدود القرآن من فاعل الواجبات وتارك المحرمات. فأهل القرآن قد يكون الرجل من أهل القرآن ويحفظ نصف الجزء، نصف الجزء، لأنه يعجز عن حفظ غيبا، لكن هو يتلوه ويحفظ نصف جزء فقط، لكن عامل به يعظمه، يعظم القرآن. إذا بلغ النص من القرآن قدمه وما عرضه لا بقياس فاسد ولا برأي هابط. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن الأزيد قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح ابن هعانة.
ولهذا ما معنى أن الرجل الذي ليس في جوف شيء من القرآن كالبيت الخرب؟ ما معنى ليس في جوف شيء من القرآن؟ يعني من المحفوظ، يعني مثلا لو اني رجل عام يحفظ الفاتحة، هذا معه ان شاء الله شيء من القرآن، ولا يكون بيته خرب ومعه الفاتحة. ما يكون قلب خرب ومعه اعظم صورة في القرآن؟ ألم يقل النبي ان الرجل الذي ليس في جوفه شيء، الذي ليس في جوفه شيء نكرة، والقرآن شيء والفاتحة شيء، بل هي أعظم القرآن. فهل من في قلب الفاتحة فقط التي تصح بها صلاته ويقرأها في الصلاة، ما في مسلم لا يحفظ الفاتحة، لأنه إذن لا يكون مصليا، ما في مسلم يحفظ الفاتحة. فالذي في قلب الفاتحة هذا لا يكون قلبه خريبا، وقد يكون من أهل القرآن، بل ومن أهل المقامات العالية في أهل القرآن وليس معه إلا الفاتحة، لأن رجل أمي عاجز يحفظ القرآن، عاجز عاجز يحفظ، واللي معه الفاتحة وصورة الإخلاص ويعجز يحفظ. رجل عامي أمي ما يحفظ شيئا إلا الفاتحة ويتعتع فيها ربما، لكنه مع ذلك ما إن تخبره بحكم من الأحكام إلا ويسرع بتنفيذه. فهذا إن شاء الله قد سلم قلبه من الخراب. طيب، واللي في قلب القراءات العشر ويهجر العمل به، هذا قلب مهجور، هذا خراب. طيب القرآن فيه؟ لا، القرآن ليس فيه، القرآن في لسانه وحنجرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. انتبهوا يا أخواني، هذه الفائدة. طيب، هذه الفائدة، متى يكون القرآن في القلب؟ إن أقواما يكون القرآن في حناجرهم، وإن أقواما يكون القرآن في قلوبهم. ما لم تعمل بالقرآن وتعتقده، تؤمن به وتحب هدايته، ولو كنت من أمر الناس، فإن القرآن لا تجاوز حنجرتك. قال النبي: يقرؤون القرآن في الخوارج، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. يعني بيقرأوا قراءة أكثر من الصحابة، أكثر من الصحابة، ومع ذلك يقول: لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم. أما العامل بالقرآن معه الفاتحة فقط ويحب القرآن ويعمل به، وليس من الخوارج ولا من المرجئة ولا من أي طائف من هذه الطائف، فهذا قلبه مليء وليس خاربا إن شاء الله. إن قلبا تملأ سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، لو وقف عندها وتدبر ما فيها، هذا القلب قلب سليم. من حفظ الفاتحة وعمل بها سلم قلبه من الشبهات والشهوات، من الشبهات والشهوات، كان قلبا سليما، هو صاحب القلب السليم الذي ينجي يوم القيامة، إلا من أتى الله بقلب سليم. فتح فقط، الفاتحة فقط، هنيئا لأمة القرآن، الفاتحة فقط، الفاتحة فقط، وكل ضلال على وجه الأرض بسبب عدم معرفة الفاتحة والعمل بالفاتحة. لأن أقسام الناس على وجه الأرض، إما منعم عليه وهو العامل بالعلم، وإما المغضوب عليه وهو العالم ولا يعمل، وإما الضال وهو العامل ولا يعلم. فمن عرف الفاتحة وتدبرها وقرأها وعمل بها، فإن قلبه يصبح قلبا سليما إن شاء الله. إذن البيت الذي ليس فيه القلب، الذي ليس فيه شيء من القرآن كبيت الخارج، لا يفرح بها إيه اللي معه جزئين وثلاثة وخمسة، خلاص الحمد لله ليس قلبي خاربا. لا، وقد يكون معك القراءات العشر وقلبك خارب، قلبك خارب. ليه؟ لأنك من المغضوب عليهم أو الضالون. نعم نعم، يقول لنا الأستاذ حسن لك نعم، هو يقول: فقبوس فصلنا القول بي أن 57 في مواجه الشيخ أبي على الموصلي، وأخرجه السامي في تاريخ جوفجان وكذا، فتعقبه الذهبي فقال: قابوس. قلت: قابوس لين. نعم، لكن معنى صحيح. نعم يا شيخ، اللي بان ضعف الحديث هذا. نعم.
قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. قال: حدثنا
إهاب يعني الجلد يعني. نعم، وهذا إسناد ضعيف، هذا حديث إسناد ضعيف، يقول المحشي إسناد ضعيف. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عاصم عن أبي صالح قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: اقرأوا القرآن فإنه نعم الشفيع يوم القيامة، إنه يقول يوم القيامة: يا رب حله حلية الكرامة، فيحلى حلية الكرامة، يا رب اكسه كسوة الكرامة، فيكسى كسوة الكرامة، يا رب ألبسه تاج الكرامة، يا رب ارض عنه فليس بعد رضاك شيء. قال: حدثنا موسى
حسن من أجل عاصم. نعم.
قال: حدثنا موسى بن خالد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري.
هذا حديثه أيضا جليل، فإنه نعم الشفيع يوم القيامة، إنه يقول يوم القيامة: يا ربي حل حلية الكرامة، فيحل حلية الكرامة، يا رب كسوه كسوة الكرامة، فيكسى كسوة الكرامة، يا رب ألبسه تاج الكرامة، يا رب يرضى عنه فليس بعد رضاك شيء. وحديث شفاعة القرآن ثابتة في الصحيحين، القرآن يشفع لأصحابه في أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل سورة القرآن سورة البقرة العمران تأتيان يوم القيامة أجر التلاوة، تلاوة السورة هذه السورتين كأنهما فرقان من طير صواف، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. ظل يا أخوان البقرة والعمران، لكن لمن يعمل بها، شوف كلمة لمن يعمل حطها قيد على طول، لمن يعمل، لمن يعمل، لمن يعمل، يبقى ظل عليك يوم القيامة البقرة والعمران. طيب وسائر بقى القرآن فتنتفع به أكثر وأكثر. نعم.
قال حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن سفيان عن عاصم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يجيء القرآن يشفع لصاحبه يقول يا رب لكل عامل عمالة من عمله وإني كنت أمنعه اللذة والنوم فأكرمه فيقال
اللذة والنوم، يعني إذا القرآن معمول به أمنعه اللذة والنوم يعني ليلا يقوم يقرأني يا رب. نعم.
فيقال أبسط يمينك فتملأ من رضوان الله، ثم يقال أبسط شمالك فتملأ من رضوان الله، ويكسى كسوة الكرامة ويحلى بحلية الكرامة ويلبس تاج الكرامة.
يقول محشى أيضا هذا يسند حسن من أجل عاصم. نعم.
قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن الحسن بن عبيد عن المسيب بن رافع عن أبي صالح قال القرآن يشفع لصاحبه فيكسى حلة الكرامة ثم يقول ربي زده فيكسى تاج الكرامة، قال فيقول ربي زده فإنه
فآته وآته
فيقول رضائي. قال أبو محمد قال وهيب بن الوردي اجعل قراءتك القرآن علما ولا تجعله عملا.
نعم هذا أجر التلاوة، هذا الأجر، هذا عملك نفسه، العمل، هذا العمل عملك وهو تلاوتك، عملك نفسه يتجسد، يقول كما يأتي عملك الصالح وأنت في قبر في صورة رجل عمل الصالح، فكذلك أيضا فتلاوتك عمل صالح، هذا العمل ينافع عنك، وإلا فالقرآن ليس مخلوقا. نعم.
قال حدثك
كأنهما غمامتان والغمامة مخلوقة، فات سورة البقرة والعمران كأنهما غمامتان، المراد أجر التلاوة، يأتيك الأجر، أجر تلاوتك، أجر عملك هذا يأتيك كأنه غمامتان. نعم.
قال حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا إبراهيم الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا أتى أهله أن يجد ثلاث خليفات ثمان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال
الناقة إذا كانت حاملا وقال خليفة. نعم.
قالوا نعم يا رسول الله. قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم خير له منهن.
الله يعني من اللي فيكم يحب أن يأتي أهله فيجد ثلاث خليفات ثمان، وفي حديث أيضا يخرج إلى كذا فيجد ناقة مساومة كريمة كذا فيأتي بها من غير قطيعة إثن ولا قطيعة رحم. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال إذا غدا الواحد المسجد فقرأ الآية خير له من الناقة، ويقرأ الآيتين خير له من ناقتين. يعني لو أنت مثلا في المسجد قرأت 10 آيات هذا خير من 10 ناقات ثمان تحمل في بطونها أولادها. لو قيل للناس الآية بناقة، لا يا أخي، لو قيل للناس الآية بجنيه بلاش ناقة، الناقة هذه ممكن ب15,000 جنيه، لا لو قيل الآية بجنيه يعني معناه لو أنا قرأت البقرة بكام؟ 286 جنيه. ما شاء الله شيخ، ممكن ألح مرة شيخ، ممكن ألح مرة معاه لو انا قرات تحاسبني ولا بس البقره 286 جنيه؟ طب ماشي خد آل عمران كمان، يعني كمان دخلنا على 500 جنيه اهو. انا متيقن ان لن تقوم حتى تختم القران 6000 ايه وكذا، ده لو الايه بجنيه سوف ترى مسابقه على هذا. نعم. لكن الناس يزهدون، وخول كل النصوص يا اخوان اللي فيها خير من كذا، خير من حمر النعم، خير من ناقه، خير من كذا، إنما هذا فقط من باب التقريب بالمعلوم الذي يعرفه الناس، إنما ما في مقارنة، لا ناقة ولا كذا ولا دنيا، كلها الدنيا كلها لا تعدل أجر الآية، الدنيا كلها لا تعدل حسنة، لأنك يوم القيامة لو احتجت الحسنة وكنت تملك الدنيا لما صحت أن تكون فداء. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لكن مسألة مثل خير من ناقة وكذا تقريب فقط، كما أنكم تتنافسون على مثل هذه النوق التي أنفس أموالكم، كما أنكم تتعلق قلوبكم بالناقة إذا حملت ترى ناقة أمامك حمر النعم، هذا مثل تقريبي فقط، هل هذا خير من كذا؟ إنما ما في خير هذا ولا مقارنة، ولا خير من الدنيا وما فيها، آية تقرأها في المسجد خير من الدنيا وما فيها، لكن هذا فقط من باب التقريب بصورة أنت تعلمها، ضرب مثل، هذا ضرب مثل بصورة أنت تعلمها، ولا حقيقة الأمر، ما في حاجة اسمها خير من ناقة. نعم.
قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إبراهيم هو الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعود فيقوم ولا تنقض.
صاحب القرآن ما يزيغ فيستعتب، يعني يناله العتاب، يناله العتاب والمؤاخذة، ولا يعوج ينحرف يعني فيقوم. نعم.
ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، فتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته.
ما معنى لا يخلق عن كثرة الرد؟ يعني ما قرأت وانتفعت به واستفدت منه وكذا، فإنه لا يكون قديما ولا يبلى، بل تجد المتعة في قراءته متجددة دائما. نعم.
فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم ولكن بألف ولام وميم.
هذا الحديث ضعيف لضعف إبراهيم الهجري وموقوف، لكن المعنى هذا المعنى صحيح، وقد ورد في أحاديث أخرى لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني هذا كله بحسنة، لا، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ودل هذا على منهج السنة والجماعة أن القرآن تكلم الله عز وجل به حقيقة، وأنه حروف كلمات وصور وكلمات وحروف، تكلم الله عز وجل به بصوت وحرف، فنثبت الصوت والحرف، الصوت فقد سمعه جبريل، والحرف فإنه حروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالله عز وجل يتكلم بصوت وحرف. نعم.
قال حدثنا قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به، فحث عليه ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات.
يعني إني ما معنى تاركم فيكم الثقلين ثم قال وأهل بيتي، لو الكتاب وأهل بيتي، ما المراد يعني تاركم فيكم الثقلين وجعل ذلك أهل بيتي؟ وجاء طبعا عند الموطأ أظن أنه قال وسنتي، كتاب الله وسنتي، هنا قال أهل بيتي، أهل بيتي ما المراد تارك فيكم الثقلين وجعل أهل البيت منهما؟ يعني هل في هذا مثلا بيان أن أهل البيت مثلا إجماعهم حجة أو أنهم حجة في الدين أو إلى آخره، أم المراد الوصية يعني تارك فيكم وصية بأمرين عظيمين انتبهوا لهما، الكتاب، وإذا أفرد الكتاب دخل فيه السنة، يعني حينما يقول الله عز وجل النبي أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله، يعني والسنة، لأن الكتاب ما انفصل عن السنة، السنة توضح ما في القرآن وتبين إن أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فإذا ذكر الكتاب فهو يدخل فيه السنة، مثل لا إله إلا الله يدخل فيها محمد رسول الله، وأوصيكم أيضا كما أوصيكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، فأوصيكم أيضا بأهل بيتي أن تقوموا بحقهم وما حقهم أن نعبدهم من دون الله ونقول مدد يا حسين؟ لا، أن نكرمهم، أن نرفعهم على الرؤوس، أن نحبهم حبا جما لأنهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، أن ندافع عنهم، أن ندافع عنهم، وهكذا. لكن ليس أن نعبدهم كما يقول الصوفية أهل البيت أهل البيت، وكما يقول الشيعة الروافض عبدوهم من دون الله وجعلوا لهم التصريف في الكون، تصريف الكون يرجع إلى علي. فهؤلاء أبغض الناس لأهل البيت، لو رأوهم الحسين، لو رأوهم علي لقتلوا، بل قتلهم علي وحرقهم علي لما ادعوا فيه الألوهية، حرقهم علي رضي الله عنه. فهؤلاء أعدى الناس أهل البيت، ولكنهم يتاجرون بورقة أهل البيت حتى ينشروا فكرهم. يعني الشيعة يا إخواني ما يحبون أهل البيت حبا حقيقيا أبدا، لأن علي حرقهم. تحبون رجل حرقكم؟ ما حرقكم أبو بكر ولا حرقكم عمر، فعلامة تكرمون أبو بكر وعمر؟ لأن ما فيش من ورائي منفعة، ليس من ورائي منفعة. نقول نحن أولياء أبي بكر، نحن أولياء عمر، لكن نحن أولياء آل البيت، فيؤثرون في المسلمين ويستغلون ذلك. ولهذا هم في الحقيقة واليهود وجهان عملة واحدة، بل هم أخبث من اليهود، لأن الذي أسسهم هو عبد الله بن سبأ اليهودي، ومؤسس الشيعة دول يا إخوان ده عبد الله بن سبأ اليهودي هذا. ولا يزال الاتصال بين عقائد اليهود وبين عقائد الشيعة إلى الآن، العقائد واحدة، فمؤسسهم هو عبد الله. فهؤلاء أتباع عبد الله بن سبأ، ليسوا شيعة آل البيت بحق، ولا كلنا يحب آل البيت، بل لا يبغض آل البيت إلا منافق، بل لا يبغض عليا فقط من آل البيت إلا منافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن محبة علي من محبته، وأن تولي علي من توليه. لكن هؤلاء لا، يتاجرون بآل البيت. نعم. فإذا أوصيكم بأمرين، وصية بالكتاب والسنة فيما يتعلق بدينكم والتمسك بذلك، والوصية بآل بيتي، اتقوا الله فيهم، راعوهم حقهم. نعم. ولهذا اتفق العلماء على أن الحسين قتل مظلوما، ولو أنهم خطأوا في خروجه، لأنه رضي الله عنه كما قال شيخ الإسلام كلمة جميلة جدا اللي بيستدل بخروج الحسين على جواز الخروج وكذا تفريق جماعة المسلمين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وما فرق الحسين جماعة المسلمين، بل ما مات إلا وهو داخل الجماعة يدعو إليها، لأنه رضي الله عنه في آخر حياته طلب أن يذهب إلى يزيد بن معاوية فأبوا، أن يعود إلى المدينة فأبوا، أن يذهب إلى الثغور يجاهد فأبوا، أبوا إلا قتله. هذا الفاجر ابن زياد أبى إلا قتله فقتله، فاتفقت الأمة على أنه قتل مظلوما، وقتل وهو داخل الجماعة رضي الله عنه. ولهذا يزيد بن معاوية ما فرح بقتل الحسين، بل أنكر قتل الحسين، وأنكر إهانة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم. نعم. إنما هذا الفاجر ابن زياد هو الذي فعل ذلك. نعم. نعم.
قص النبي لا يحب إلا مؤمن ولا يبغض إلا مؤمن.
لا يحب من؟
علي.
نعم.
قال حدثنا جعفر بن عون قال
أبو. جعل محبته إيمان من الإيمان. نعم. ما يبغضه إلا منافق. والروافض يبغضون عليا، لكنهم يتظاهرون بهذا. الشيعة دول يهود، يهود أتباع عبد الله بن سبأ. أتباع عبد الله بن سبأ. لما قوي الإسلام يا إخواني في عهد أبو بكر وعمر بقى تسعة الفتوحات، وجيء إلى الإسلام بكسرى، بكنوز كسرى وقيصر، واتسعت خزانة الدولة. طبعا ما كان أحد يتوقع أبدا، كسرى كان بيعتبر إن المسلمين دول عرب في البادية، أن لهؤلاء أن يطأوا هذا الموطن، مع إن النبي بشر المسلمين وهو في غار ثور، بشر سراقة، ولك تلبس التاج يا صراخة انت، وهو فين؟ مستخفي في الغار، يعني مش هو بقى بين على كرسي ملك، لا، وهو مستخفي في الغار، لان النبوة ما يقف امامها شيء. كسرى حسب حساب ملوك، كسرى يحسب حساب ملوك، وقريش يحسب حساب ملوك، ان لمحمد ان يتمكن يوما من الايام، ليه؟ لأن فعلا أن لملك معه رعاة إبل أن يطأوا هذا الموطئ ده كون بالحسابات المادية حسابات الملوك، كون محمد وأصحابه يصلون إلى كسرى، بس يدخلون على كسرى، يدخلون على هرقل، هذا شرف عظيم. لكن النبوة، ولهذا أبو سفيان لما قال يوم فتح مكة للعباس لقد بلغ ملكه ابن أخيك مبلغا عظيما، إيه ده؟ هذا فتح مكة، ده قبل كسرى وقيصر كمان، قبل هذا ده يوم فتح مكة. فقال أبو سفيان لقد بلغ ملكه ابن أخيك مبلغا عظيما، فقال العباس إنها النبوة. ملك إيه يا عباس؟ أنت لسه يا أبو سفيان ملك إيه؟ هو لو ملك كان حاز شيئا ولا كان شاف مكة؟ إنها النبوة. العجيب يا أخواني في الصحابة أن كل واحد تلميذ جيد في مقام، أي واحد بيقع مع تلميذ من التلامذة دول بياخذ الرد الإيه؟ المفحم على طول. صحيح يعني ابن عمر أنا أقول الحمد لله، ولكن كذا. العباس رضي الله عنه لما قال إن النبوة لقد ملغ ملك ابن خيك مبلغا، شوف الرد، بالله عليك الرد هذا في أكمل منه، كأنه نزل من السماء. إنها النبوة، إنها النبوة. قال فنعم. إذن وهو أبو سفيان أدرك هذا يوم أن كان مع هرقل، لقد قال قد أمر أمر ابن أبي كبشة، ألا حتى يهابوا ملك بني الأصفر. فكسرى ما كان يظن أن رعاة الإبل تصلون إليه، وصلوا إليه وأخذوا كنوزا. فلما اتسعت هذه الدولة وعظم شأنها حقد عليها المجوس وحقد عليها اليهود، فوضعوا المؤامرات حتى وصلوا إلى قتل عمر في محراب على طريق المجوسي أبي الألوه، وظلوا بالمؤامرات أيضا حتى اليهود حتى أحدثوا هذا المذهب الرديء. وقام عبد الله بن سبأ رجل قام عبد الله بن سبأ وهو رجل فألب المسلمين ووضع بينهم الأفكار الخبيثة حتى كان قتل عثمان، فقتل عثمان قائده عبد الله بن سبأ، وقتل عمر قائده المجوسي أبو لؤلؤة. المجوس اليهود حقدوا على دولة الإسلام في مهدها وفي أولها، حقدوا عليه حتى قتل عمر وحتى قتل عثمان، ووضعت الفتنة بعد ذلك. فوضعت الفتنة بقتل عثمان رضي الله عنه في الأمة، هنا تشعبت الأهواء ودخلت الأهواء عن طريق بعدما وقعت الفتن بين المسلمين، فتجهمت الجهمية وتشيعت الشيعة وتصوفت الصوفية وأرجأت المرجئة وخرجت الخارجة، ولم واتسع الخرق وإلى الآن. لهذا صناعة الفتن في المسلمين إنما تعود لهؤلاء اليهود قبحهم الله والمجوس وأذنب هؤلاء من المبتدعة في هذه الأمة. نعم.
قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدة عن خالد بن معدان قال إن قارئ القرآن والمتعلم تصلي عليهم الملائكة حتى يختموا السورة، والمتعلم تصلي عليه الملائكة حتى يختم السورة، فإذا أقرأ أحدكم السورة فليؤخر منها آيتين حتى يختمها من آخر النهار كيما تصلي الملائكة على القارئ والمقرئ من أول النهار إلى آخره. قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا حريز عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة أنه كان يقول اقرأوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلي قال اقرأوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه وإن أدب الله القرآن. قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي الأحوص قال كان عبد الله يقول إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن، قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال من أحب القرآن فليبشر. قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال من أحب القرآن فليبشر. قال حدثنا يزيد بن هارون
ولا يحب القرآن إلا مؤمن. نعم شرح الله صدره للقرآن.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن عاصم بن أبي النجود عن الشعبي أن ابن مسعود كان يقول يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون له قائدا إلى الجنة ويشهد عليه ويكون له ويكون له سائقا إلى النار. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال حدثنا بديل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قيل يا رسول الله من هم؟ قال أهل القرآن.
هذا إسناد ضعيف.
قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدلة عن مغيث عن كعب قال عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالرحمن عهدا. وقال في التوراة يا محمد إني منزل عليك توراة حديثة تفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
يقول المحاشف الحديث الماضي أهل القرآن إن الله أهلنا من الناس. قيل من هو يا رسول؟ قال أهل القرآن. قال اسمه ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر ولكنه لم ينفرد به كما يتبين من مصادر التخريج. نعم.
قال حدثنا سهل بن محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا زياد بن مخراق عن أبي إياس عن أبي كنانة عن أبي موسى أنه قال إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن لكم ذكرا وكائن بكم نورا وكائن عليكم وزرا. اتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن فإنه ميت ولا يتبعنكم القرآن فإنه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنة ومن اتبعه القرآن يزخ في قفاه فيقذفه في جهنم. قال أبو محمد يزخ يدفع. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال سمعت عمي إياس بن عامر يقول أخذ علي بن أبي طالب بيدي ثم قال إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف فصنف لله وصنف للجدال وصنف للدنيا ومن طلب به أدرك. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب
صنف يقرأ القرآن لله وصنف يقرأ القرآن يجادل به وهم أهل البدع والأهواء يجادلون بالقرآن يجادلون الحق أهل الحق بالقرآن ويأتون بآيات بفهمهم وصنف للدنيا يأكل به يقرأ القرآن من أجل أن يتاجر به يقرأه في مآتم يقرأه ويتخذ صنعة وحرفة يتكسب به ومن طلب به أدرك يعني من أراد به دنيا أدرك الدنيا من طلب به كذا فيدرك مراده. لكن من الناجي عند الله سبحانه وتعالى؟ من قرأه لله. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا قال لأبي الدرداء إن إخوانك من أهل الكوفة من أهل الذكر يقرؤونك السلام فقال وعليهم السلام ومرهم فليعطوا القرآن بخزائنهم فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزون. قال أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا الحسين الجعفي عن حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث عن الحارث قال
يعني أوصاهم لما قال إخوانك يقرؤونك السلام قالوا عليهم السلام ومرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم يعني يأخذوه بقوة ويأخذوا بأوامره وأحكامه فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزونة إذا عملوا بالقرآن وتمسكوا به حملهم على القصد والوسطية وسواء السبيل ودفع عنهم كل بدعة وضلالة وانحراف. وهذا صحيح فعلا. نعم.
قال عن الحارث قال دخلت المسجد فإذا أناس يخوضون في أحاديث، فدخلت على علي فقلت ألا ترى أن أناسا يخوضون في الأحاديث في المسجد؟ فقال قد فعلوا. قلت نعم. قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن. قلت وما المخرج منها؟ قال كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم ينته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال أبو محمد خذها إليك يا أعور. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زكريا بن عدي
هذا الحديث ضعيف ففيه الحارث، ولكن أنا الجمل التي فيه جمل حسنة وتشهد لها أدلة القرآن والسنة.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن أبي البخت عن أبي سنان
عندي ابن سنان. شوف عندك محمد بن سلمة. نعم.
عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن الحادث عن علي رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن أمتك ستفتن من بعدك، قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل ما المخرج منها؟ قال الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن ولي هذا الأمر من جبار فحكم بغيره قصمه الله، هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم، فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي سمعته الجن فلم تتناهى أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عبره، ولا تفنى عجائبه. ثم قال علي للحارث خذها إليك يا أعور.
خذها يا أعور عندك أبو محمد. قال أبو محمد إذا
في الأول قال أبو محمد خذها
هو خارج الماء.
لا لا ولو أي نعم هذا بالكلام علي. علي هذا بالكلام علي. نعم سنضرمت تقول قال أبو محمد
هو خارج الماء.
أي ولو
قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي حرة عن إبراهيم ومن يؤت الحكمة فقد أوت ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الفهم بالقرآن.
نعم الفهم في القرآن، الحكمة هي الفهم.
قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء، قال الكتاب يؤتي إصابته من يشاء. قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن خيثمة قال قال لامرأته إياك أن تدخلي بيت من يشرب الخمر بعد أن كان يقرأ فيه القرآن كل ثلاث.
الله أكبر. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن الحكم عن
مقصم خيثمة يقول لامرأتي إياك أن تدخلي بيت من يشرب الخمر بعد أن كان يقرأ فيه القرآن كل ثلاث. كيف يدخل بيتي شارب خمر؟ وعلى هذا قس لا تدخلي بيتا بيتي أحدا من يعصي الله عز وجل وهو بيت يقرأ فيه القرآن ويدرس فيه العلم. نعم.
قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن خيثمة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن الحكم عن مقصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته فاتكأ على فراشه أن يقرأ ثلاث آيات من القرآن. قال باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم من علم القرآن أو تعلمه. قال أقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج
قال ذاك أقعدني مقعدي هذا. قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلم القرآن. قال فأخذ بيدي فأقعدني هذا المقعد أقرئ.
يعني إنما حرصت على هذا الفضل لأعلم القرآن. فخير الناس من تعلم القرآن وعلم القرآن. والفرق في تعليم القرآن بين أن تعلمه الكبير والصغير، يعني لو علم أحد الصبية، علم الصبيان المسلمين القرآن، هل هذا يذم ولا هذا ممدوح؟ يدخل في خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بالعكس، قد يكون التعليم للصبي الصغير هذا أفضل، لأنه إنما يربيه من الصغر وينشأ على هذا، وأكثر هؤلاء يكونون مشايخ إذا كبروا يعلمون القرآن، فهذا يكون في ميزان حسنات. فالنبي يبين أن خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعلمه. طبعا كل هذه الفضائل منوطة بالاحتساب، يعني من تعلم القرآن وعلمه محتسبا، من تعلم القرآن وعلمه بحقه. ولهذا خير الناس من علم القرآن مع المعتقد الصحيح والفهم السديد. يعني مثلا هو يعلم أولاد بل يداه مبسوطتان، يقول يا أولاد، هنا دليل على أن نثبت لله عز وجل الصفات كصفة اليدين يثبتهما حقيقة. أنت يا محمد أنت دارس في أولى إعدادي في الأزهر، قال والله الشيخ بيقولوا اليد بمعنى القدرة. لا، هذا محمد باطل، هذا محمد باطل. اليد بمعنى القدرة هذا باطل. اليد بمعنى القدرة لا تأتي في لغة العرب مثنى أبدا، لما اليد المفردة قد تأتي بقدرة، قد تأتي بنعمة، لكن ليس في القرآن يأتي هذا. إنما في القرآن إذا أضاف الله اليد لنفسه فهي صفة. ماشي محمد؟ أيوة محمد. أنت يا إسماعيل، ها، يبقى بل يده مبسوطتان، اليد دون القدرة واليد صفة لله. لا صفة لله أستاذ، جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك. طيب اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عارفين يا أولاد من المنعم عليهم؟ عارفين من ومن المغضوب عليهم ومن الضالون؟ يفسر لهم، ها، قولوا يلا، من المنعم عليهم كذا، من الضالون. يعني في النهاية أوصف عندنا يا شباب، عندنا وصفان لا بد نتمحور حولهما، العلم والعمل. المنعم عليهم أخذوا العلم والعمل، المغضوب عليهم أخذوا العلم وتركوا العمل، الضالون أخذوا العمل وتركوا العلم. يبقى احنا علينا يا شباب، ها يا أستاذ، علينا ايه؟ علينا أستاذ نأخذ بالعلم والعمل. هنيئا لمعلم الصبيان. الصبيان هذا يعلم الصبيان، أين الله؟ ها، الرحمن عرش استوى. يا أولاد، يعني أنا الرحمن عرش استوى؟ حد يعرف استوى؟ أيوة أستاذ، أنا الأستاذ درسنا النهاردة وأنا في أولى إعدادي في الفصل، يعني استولى. لا، أعوذ بالله، يا محمد أستاذ لكم استوى عن استولى؟ آه لا يا ابني، استولى ديت يعني نازع الله أحد، يعني ربنا استولى على العرش بعد ما كان. هل في؟ لا يا أستاذ، إزاي الله ما ينازعه أحد؟ أمال يا أستاذ يعني استوى؟ استوى يا أولاد يعني على وارتفع. مش انتوا حفظتوا في سورة الزخرف لتستووا على ظهوره يعني ترتفعوا؟ اه يا استاذ، خلاص، يبقى استوى معنى ايه؟ على وارتفع، يبقى على الله عز وجل عرش. طب يا استاذ ربنا يرتفع على العرش ازاي يا استاذ؟ طب هو العرش كده بقى حظه؟ لا يا اولاد، احنا بنقول يرتفع على عرشه ويعلو عليه من غير كيف، لا ندخل في الكيف، يبقى نؤمن بالاستواء من غير كيف. خلاص يا اولاد، وخدوا عبارة الامام مالك اهيت عشان تحفظوه. يلا، الامام مالك جاء رجل في المسجد وسأله يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ الإمام مالك يا شباب غضب غضبا شديدا، وضع رأسه في الأرض زي محمد كده، حط رأسه كده محمد في الأرض، حط رأسه، يلا يا ولد، حط محمد رأسه، وبعدين عليه العرق، وبعدين غضب بقى الإمام مالك غضب شديد. تعرفين الإمام مالك؟ أيوة أستاذ، إمام مالك الإمام العظيم، أيوة، إمام دار الهجرة، إمام مالك ده بنحبه، إمام مالك رضي الله عنه، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الإيه؟ الأربعة. وبعدين رفع الإمام مالك رأسه والرجل أمامه فقال يا هذا، الاستواء غير معقول والكيف غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني ايه يا اولاد الاستواء غير معقول؟ يعني الاستواء غير معقول، يعني غير معقول بالعقول، لا تدركه العقول. الاستواء غير معقول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول، يعني في المعنى استوى يعني على يعني ارتفع، والكيف غير معقول، هذا لا نكيف الله بعقولنا لأن عقولنا قاصرة، عقولنا لا تدرك ما فيها. والإيمان بالاستواء واجب لأنه جاء في القرآن لازم نؤمن به، والسؤال عنه عن الكيف هذا السؤال عنه بدعة، لكن لما تسأل عن المعنى السؤال عن المعنى سنة حتى نعلم معاني القرآن. يبقى اللي احنا درسنا ده غلط يا شباب ولا ايوة نعم. طب انت بقى قول يا احمد الامام مالك ماذا قال؟ قال كيت وكيت. ثم امر الامام مالك بالرجل. ايوة استاذ اعمل فيه، استاذ اعمل فيه، امر به فاخرج من المسجد وقال ما اراك الا مبتدعا. يعني ايه مبتدع يا استاذ؟ مبتدع يا اولادي يعني اللي هو بيخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقول حاجة ما لهاش النبي ويعمل حاجة ما عملهاش النبي زي الاستواء مثلا فصار بالاستلاء او اليد القدرة، يبقى ده مبتدع. والمبتدع ده نعمل ما يا استاذ؟ ده المبتدع بقى ده شورت وشورة، خلوها الحصة الجاي، خلونا مع المبتدع بقى الحصة الجاي. انا معلم الصبيان، ده معلم الصبيان، يبقى معلم الصبيان ده معلم وينبذ؟ لا، ده معلم الصبيان ده يا سلام يؤسس في الأمة، هذا الذي يضع البذرة. وأخطر مرحلة في الزرع مرحلة وضع البذرة وتعاهدها، تعاهد البذرة، لأن البذرة لو خرجت وصارت ساقا خلاص انتهت المسألة، تعاودها يكون بشيء قليل، لكن أهم حاجة البذرة. ولهذا الفلاحون، احنا طبعا كنا فلاحون، كان أبائنا يعلمونا كده يقول لك يا ابني البذرة دي زي الابن الصغير، زي الطفل، زي الطفل لازم تروح تعاهدها، خلي بالك. ولهذا تلاقي الفلاح ايه يبيت في حقل وقت البذرة، يبيت في حقل وينزل على المية ويصرف المية وحط المية ويحط اذا جاء دواء دواء بقدر معين وكذا، يعني يتعاهد البذرة. فليقوم على تعليم ابناء المسلمين هذا. ولهذا مساله الحضانات، مساله المرحله الاولى في التعليم دي اخطر مرحله يا اخواني، دي اخطر مرحله، اهم مرحله من المراحل التي ينبغي ان نعنى بها. فهذا معلم القران، لما يكون معلم القران بهذه الكيفيه كل يوم يعطيهم هذا الشيء، كل يوم يعطيهم هذا الشيء يا اخواني، اذا سيكون الاولاد باذن الله، باذن الله مؤهلين، يخرج منهم ابن المديني ويخرج منهم البخاري ويخرج منهم السلفي، مش اليوم اللي يقولوا انه اللي القاتل للنصارى في ليبيا هو ابن تيمية، المتهم الاول والثاني والثالث ابن تيمية، تخيلوا. واتفقت وسائل الاعلام، سبحان الله، كانه درس درس والله، هذا ما قال، هذا قاله ابراهيم عيسى، وقال واحد محمد، وقال واحد ثاني اسمه ايه، كلهم اتفقوا ان قاتل المسلمين، ان قاتل النصارى في ليبيا هو ابن تيمية، ابن تيمية هو اللي قاتل، نصوا على هذا، ابن تيمية هو القاتل. شوف اصحاب المناهج، اصحاب المناهج اللي بيدرسوا مظبوط وبيستغلوا الاحداث مظبوط، طبعا حكومتنا لا 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 لا, لا ملتفتة لابن تيمية ولا ملتفتة لابن عبد الوهاب ولا ملتفتة لكذا. احنا عندنا حدث رعايانا هناك او رعاية الدولة المصرية هناك تم قتلهم، بيتعاملوا بقى تعامل سياسي، هات ودي كذا كذا. هنا بقى يقوم هؤلاء المنافقون الزنادقة ليلفتوا انظار دولتنا الى ايه بقى؟ انتبههم ده ابن تيمية، يعني ايه؟ يعني لو اللي تجدوا عنده كتاب ابن تيمية يبقى داعشي. طبعا انت ما بتعيش الا بكتب مين؟ ابن تيمية والامام احمد وابن عبد الوهاب وكتب السلف. فالبخاري طلع منه داعش، ابن تيمية طلع منه داعش، مسلم طلع منه ده الازهر. ده شوف الكذب حتى على الازهر، يقول لك ايه؟ ده ابن تيمية اللي بيدرسوه في الازهر. خلي بالك ابن تيمية ده ليس له الذكر ابدا في كتاب الازهر، الا اذا كان في الجامعه ودكتور مثلا سلفي يوم يضع ابن تيمية. حتى من عجائب الدنيا السبع اضفتها صارت ثمانيه، انه انا واخي عبد الله كان لسه في كليه اصول الدين، فوجدت كتاب محمد ابن عبد الوهاب، كتاب للدكتور عبد محمد بن الوهاب، ما ادري يعني دعوته واثاره كذا. ايه ده في الازهر؟ يعني انا اعتبرتها العجيبه الثامنه للدنيا، من العجائب ينضم إلى السبعة زي ما يقولون، لأنه معروف معروف. فالشاهد أن هؤلاء يبثون. فلما أنت تأتي أنت كمعلم بقى القرآن، ولهذا معلم القرآن ومعلم الحضانات ده مهم جدا 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 جدا. اللي أنت بتعلمه الولد ده مهم، اللي الولد بيسمعه منك ده مهم جدا جدا. ده بيغرس وبإذن الله تبارك وتعالى يؤتي أكله كل حين. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأنه اللي بيعلم القرآن يا أخواني لا يعلم حروفا إنما يعلم حدودا. لهذا أنت قد تستقل وتقول يا خيركم من تعلم القرآن، يعني الخيرية في الأمة دي اللي أنا شايفه أمامي ده عمال يعلم القرآن ده، يعني ده عادي يعني؟ لا، إن قام بشرط التعلم والتعليم فعلا هو الخير. وفي أخير من هذا؟ وفي أخير من ينقل هداية القرآن للأمة؟ وفي أفضل من هذا؟ وفي أفضل من هذا؟ ولهذا خرج ابن عباس من خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وخرج ابن عمر، وخرج هؤلاء في من القرآن، من تعليم القرآن ومن هداية القرآن، خرج هؤلاء صاروا أئمة. يبقى خيركم من تعلم الأمة، وخرج الأمة ابن باز، خرج الأمة ابن عثيمين، خرج الأمة ابن تيمية، خرج الأمة ابن عبد الوهاب. كيف لا يكون خيرنا؟ كيف لا يكون هذا خيرنا؟ نعم. أبو روى عن من؟
روى عن
أبو سنان.
هو
صح الاثنين صحيح. لو هي الكنية نعم
نعم،
يعني هو ابن سنان هو أبو سنان. صحيح، أبو سنان ككنية وابن سنان اسم. أحسن. نعم.
قال باب من تعلم القرآن ثم نسيه. قال حدثنا سعيد.
يا أخواني تدريس هذا من أعظم المهن، يعني الحقيقة سبحان الله، يعني لولا تفرغ الدعوة وكذا الواحد ما ترك التدريس، يعني ما ترك التدريس هذا سبحان الله. كذا الإنسان يدخل مدرسة بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني المنهج والدعوة من أفضل البيئات. شوف إحنا الآن جالسين كام، إحنا المدرس بيدخل على كم طالب في اليوم؟ يعني عنده أربع حصص في فصل 35، يعني كم واحد بدخل يومية؟ والطالب دايما أسير للمدرس، ومهما كان الطالب متمرد إلا مع المدرس اللي بيتقي الله. ما في، أنا ما أعرف يعني سبحان الله طيلة حياتي الواحد يدرس الحمد لله، يعني صار مشكلة عند مع طالب. ليه؟ لأنه الطالب إذا رأى فيك الاستقامة والقوة العلمية وطريقة العرض وهذه اصلا بيحترمك، وتغزو بقى فيه سبحان الله العظيم، تغزو بما تريد، بما تريد من غرس قيم الاسلام وغرس تعليم الاسلام وغرس العقائد وكل شيء هذا فيه. يعني فالتدريس نعمه من نعم الله على العبد، لكن ان قام بحقه. ما يكون بقى رجل تجاري اما حاجه يدرس خصوصيه وينتقل من مجموعة إلى مجموعة. تدريس في علم، من لأبناء المسلمين في المدارس؟ من لهم؟ من لهم؟ ولهذا يعني تدريس بالذات لو الإنسان يتمكن منه ويؤدي دوره فيه ما يتركه أبدا، حتى لو في بعض المخالفات. لا المدارس مثلا فيها اختلاط مدرسات أو كذا، أنت خذ بصرك لكن ما تترك هذا المجال. والإمامة خطيب مسجد، يعني أحد إخوانكم جانا من يومين قال يا شيخ يعني الواحد مثلا كذا لو ان الواحد يترك الدو يتفرغ يترك مسألة الخطابة والإمامة. لا أبدا، اوعى، هذا فخر، فخر تلتقي بالمسلمين. احنا بناخد يا اخواني مسجد بأخ، تاخد مسجد كامل بأخ بأخ. يعني الآن أعظم من بناء المساجد وتعمل مجمعات وتنفق عليها وتصرف عليها أعظم من ذلك بناء الإخوة. اليوم لما تكسب إمام من الأوقاف، إمام من الأزهر، أما تكسبه يبقى أنت كسبت إيه؟ يعني أنا أذكر جزاه الله خير أخونا جمعة، جزاه الله خير أول ما قامت الأحداث هذه والثورة وكذا، طبعا صوته السنة، مين اللي هيسمع صوت سنة؟ كان أخونا جمعة في مسجد المرسي، كان مسجد المرسي ده مسجد خطير، خطير جدا يعني، خطير خطير يعني، عشان تقول المنهج فيه كان صعب. ولو هذا المسجد يعني الله ما نفع به بأخينا في هذا المسجد وقتها، أنا كنت على يقين الا ان شاء الله شيء اخر كانت ممكن البلد دي تولع، لان المسجد ده يعني هو اللي بيخرج منه الجماعات والمناهج دي، لكن الله نفع به في هذا المكان. طيب احنا المسجد ده بني بملايين، احنا لم تدفع فيه قرشا واحدا، لكن المهم بالمهمه التي تؤدى فيه، صح ولا لا؟ يبقى مهم جدا 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 المجال ده لا يترك مجال التدريس. شوف تفرغ من اي عمل الا التدريس والإمامة، إن قمت بهما بحق فنعم ذلك. وضحك بقى يعني سأدنى المدارس مختلطة، أصلا عندي المدرسة فيها مديرة، شوف تعامل زي ما تعامل في السوق. أنت ما بتروح تشتري، بتشتري بتجد بائعة جرجير بتقول لا أنا هشتري من رجل، أنت بتشتري من بائعة الجرجير خلاص، وبتشتري من بائعة اللبن، والأسواق مليئة بالنساء، والمصالح الحكومية اللي أنت بترجعها كلها نساء. فأيضا اجعل هذا من كأنك في البيوت غير مسكونه كما يقال، في الاسواق اعتبرها سوق، لكن انت بممكن لكن تدخل عند الولد. ولد يقول احنا الحمد لله كنا ندخل مدارس، ما في حاجه السلام عليكم، عرف الاولاد السلام عليكم، عرف الاولاد ان هم لا يقومون الى مدرس، عرف الاولاد المنهج. انا اذكر دخلت دبلوم تجاره ده يعني اناس الحقيقه ما لهم علاقه التعليم في المشرق وهم في المغرب. دبلوم التجاره ده الدبلومات دي معروف، يعني تدخل مدرسة ده معناه ايه؟ يعني مدرسة دي دبلوم، يعني يا استاذ خلص نفسك انت. في حاجة اسمها علم؟ ما في حاجة اسمها علم. الولد في الامتحانات يا اخواني، في الامتحانات بياخد الورقة، ينزل من المدرسة من اللجنة ياخد ورقة، الناس بقى يحلوها له ويرجع تاني اللجنة. يعني بينزل من الفصل يطلع برا لأولياء الامور يحلها له. في بعض المدارس كده، فبعض ما يجيبون عليه ويرجع مدرسة تاني. حد يجرؤ يتكلم مع طالب؟ ما فيش تعليم أصلا. أصلا احنا بنتعلم عشان ايه؟ هو احنا بناخد دبلوم التجارة ونقعد؟ ما فيش كذا عشان تدخل بقى في هذا المال. والله يا اخوانا اذكر اول سنة رحت دبلوم التجارة بعد ما انتقلت من الاعدادية، رحت دبلوم التجارة، كنت رايح اخر السنة شهر ثلاثة كده، يعني كان قبل ياخد الاجازة بحوالي شهر ونص فقط. ودخلت المدرسه دبلوم التجاره فيه بيزنس ومش عارف رياضه ماليه وكذا. اللغه العربيه هذه ماده لا علاقه للدبلوم التجاره بها، لا من قريب ولا من بعيد. ان اهتم الطالب، لو افترضنا يبقى بمواد التخصص، المحاسبه والبيزنس والرياضه الماليه وما ادري ايه الاشياء اللي هي تخصص التجاره، يعني مدرس العربيه ولا قيمه له. لما دخلت المدرسه في هذا التوقيت كان شهر ثلاثة قبل ما ياخذوا الاجازه بشهر ونصف، سبحان الله العظيم يا اخوان، التف الطلاب حول الواحد التفات عجيب. ليه بقى؟ الطلاب وجدوا لغه لم يسمعوها قط ابدا. والطالب التجاره بدأوا يلبسوا ايه؟ غطر. يا ابني مش كده، انا عايز اقول مش كده، يلبسوا غطر، يعني جايب لابس بنطلون ويلبس الايه؟ الغطره البيضه، والبنات ينتقبن. اذكر بفضل الله يومها وانا جاي شهر ثلاثه اعطوني سنتها المدرس المثالي قبل ما الدراسه، قبل الامتحان بشهر ونص. مدرس لغه عربيه ده يعني ما يفكرش ياخد مدرس مثالي. فالتدريس نعمه عظيمه جدا جدا لمن ينتبه اليها ويلتفت اليها. فلا تترك مجالك في تدريس ولا مجالك في امامه مسجد. مواجهه الناس، تربيه الناس، وبعدين اتركهم لمن؟ انا ابني الان لا ياتي باي قيمه، باي حكم، حكم شرع، ما ياتي بمدرس يقول له صل يا ولد. للأسف الشديد، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. لو قام بهذه المهمة فعلا قياما عظيما لكان من خير الناس. نعم.
قال: باب من تعلم القرآن ثم نسيه. قال: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى عن رجل عن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يتعلم القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. قال أبو محمد: عيسى هو ابن فائد. قال: باب في تعاهد القرآن.
والمحاشة الإسلام فيه ثلاث علل: جهالة عيسى بن فائد، وجهالة الرجل، وضعف يزيد بن أبي زياد. نعم.
قال: باب في تعاهد القرآن. قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ناجية ابن عبد الله ابن عتبة عن أبيه عن عبد الله.
أما الحكم في من تعلم القرآن ونسيه، فما حكم ذلك يا إخوان؟ إذا الواحد حفظ القرآن ونسيه فما حكمه؟ يعني جاءت نصوص تذم هذا الفعل، لكن ما حكمه؟ حفظ القرآن هذا مسنون ولا واجب؟ طيب إذا نسيه، يعني الأدلة في التحذير من نسيان القرآن وكذا. يا عبد السلام أحسن، نقول نسيان على قسمين: نسيان بمعنى الذهول وعدم الحفظ لعدم التعاهد، فهذا حكمه محروم ويراجع نفسه، فلولا عقوبة الله له بذلك ما نسيه، هذا محروم، لكن لا نقول آثم، لأن نفس الحفظ ليس واجبا إلا بقى فاتحة الكتاب، هذه مسألة ثانية. لكن حفظ القرآن ثم نسيه هذا إنسان محروم، محروم. وما ينسى الإنسان وما ينسى الإنسان القرآن إلا بعقوبة من الله عز وجل، لأنه من نعم الله عز وجل أن يموت الإنسان على القرآن، ولهذا النبي أمر بتعاهده. اثنين، أن يكون النسيان نسيان ترك وعدم عمل بأحكامه، فهذا النسيان مذموم صاحبه آثم ولو كان يحفظ حروف القرآن. نعم.
قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: أكثر تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء، وينسون قول لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع عليهم القول. قال: حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا.
يعني ما يرفع القرآن بمعنى أنه لا يبقى في الأرض منه حرف، ومؤمن على وجه الأرض، فالقرآن باق والكعبة باقية ما بقي مؤمن ولا واحد. القرآن باق والكعبة باقية ما بقي مؤمن، فإذا قبض الله أرواح المؤمنين فما بقي إلا شر الخلق، لم يعد أحد يطوف ولم يعد أحد يقرأ، فيرفع القرآن ويسلط الله على الكعبة من يهدمها وينقضها حجرا حجرا، فكل هذه بعد قبض روح المؤمنين. أما ومؤمن على وجه الأرض فلا يرفع قرآن ولا تهدم كعبة. نعم.
قال حدثنا المعلى بن أسن قال حدثنا سلام يعني ابن أبي مطيع قال: كان قتادة يقول: اعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم. قال: أراه يعني القرآن. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يسرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. قال حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن قتادة قال: ما جالس القرآن أحد فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان، ثم قرأ: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.
إذا ما تفسير الزيادة والنقصان هنا؟ هذه قاعدة عظيمة، هذه قاعدة إسناد ضعيف لكن هو قاعدة الحقيقة. قتادة يقول: ما جالس القرآن أحد فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان وقرأ الآية، يعني أي واحد يقرأ القرآن وهكذا إما يقوم عنه إما بزيادة أو نقصان وقرأ الآية، فما الزيادة وما النقصان؟ زيادة ماذا؟ أو زيادة الخسارة، يعني إما ليكون مؤمنا فيزداد إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فإما أن يكون مؤمنا فيزداد إيمانا، وإما أن يكون في قلبه مرض فيزداد خسرانا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم نعم. يقول هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن كثير بن أبي عطاء، وهو موقوف على قتادة، وأخرجه أبو عبيدة في فضائله من طريق محمد بن كثير بهذا الإسناد. ممكن يبقى عن طريق أبو عبيد؟
لا، لا طريق فضائل القرآن من طريق همام عن قتادة.
من نفس الإسناد؟
أن يجلس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، قضى الله تعالى الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين.
هذا أيوه هذا طريقه إيه؟
طريق همام عن قتادة. بلاد المبارك يعني إنما سنة الشمس يعني.
نعم.
والآخر أيضا في نفس المتابعة أيضا بلاد المبارك.
نعم.
قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ربدة الغساني قال حدثنا ثابت بن عجلان الأمصاري قال كان يقال إن الله لا يريد العذاب بأهل الأرض فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال مروان يعني بالحكمة القرآن. قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا صدقة بن خالد عن ابن جابر قال حدثنا شيخ يكنى أبا عمرو عن معاذ بن جبل قال سيبلى القرآن في سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أعمالهم طمع ولا يخالطه خوف إن قصروا قالوا سنبلغ وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا إنا لا نشرك بالله شيئا.
الله أكبر. الله أكبر. هذا أثر عظيم. سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب من الترك والنسيان وعدم العمل والمعارضة فيتهافت فيقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة يلبسون جلود الضأن. جلود الضأن الرقيقة الجميلة الناعمة على قلوب الذئاب. سبحان الله سبحان الله. فالقرآن جميل وله رونقه وله عظمته لكن قرآن على قلوب الذئاب فما قيمة ذلك؟ فقلوب قلوب الذئاب أعمال طمع لا يخالطه خوف إن قصروا قالوا سنبلغ بكرة بكرة نكمل وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا ربنا رؤوف غفور رحيم إنا لا نشرك به شيئا. فما قيمة القرآن في حياة هؤلاء؟ ولكن لابد أن يكون القرآن مغيرا من الإنسان من قلبه من عمله يجعل عمله مستقيما ويجعل قلبه قلبا سليما. إن لم يكن القرآن مؤثرا فيك بهذا فما قيمة القرآن؟ نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد عن شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. واستذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا موسى يعني ابن علي قال سمعت
يعني لأنه لو قال نسيت كذا وكذا هذا دليل على إيه؟ على إهمالي أنت اللي نسيت فنسبة نسيان إليك هذا دليل إهمالي ولهذا تؤاخذ. نعم. بل هو نسي يعني أن الله عز وجل أنساه ذلك. نعم.
قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا موسى يعني ابن علي قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر يقول تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به واقتنوه فوالذي نفسي بيده أو فالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى
يعني عن الإبل يعني المخاض عن الإبل. نعم.
قال حدثني موسى عن أبيه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل.
نعم.
قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد
عهد القرآن. ولهذا قسم وقتك يوميا هكذا قسم وقتك غير وقت عملك إن كنت مرتبطا بعمل تقتسم منه وقت عبادتك للصلاة الخمس وقت نومك ما عدا ذلك أنت كطالب علم اجعل وقتك بين القرآن تلاوة القرآن حفظ ومراجعة المتون حفظ ومراجعة المذاكرة والشرح سماع العلم القرآن تلاوة وحفظ ومراجعة، المتون حفظا ومراجعة، الشروحات سماع العلم، الخمسة ايه؟ ايه؟ لا هي هذه. فهذه احرص على لا يفوتك يوم دون ان تحفظ من القرآن، دون ان تحفظ من المتون، دون ان تقرأ في الشروح، دون ان تسمع من العلم حضور الدروس. ما يفوتك يوم الا وانت صانع كل هذا. كم الكم هذا لك، لكن لا يفوتك يوم. حديث واحد في الأربعين النووي مثلا، لا أقدر إلا عليه، مثلا آية واحدة من كتاب الله، لكن لو جعلت هذا منهجا لك سوف تجد ثمرته بعد شهور. بعد شهور تجد عندك عمدة الأحكام، تجد عندك الأربعون، تجد عندك بعض متون، تجد عندك القرآن قد تقدمت فيه الجزء الجزئين وهكذا. لكن لا تنم ليلة إلا بهذا، ليلة إلا بهذا. وبالمناسبة نحن أنزلنا على الموقع مدرسة غيث الأثر بمنهاجها، وهذه أصل الفكرة. إنما قام على ماذا؟ طبعا نحن نحرص يا إخواني على إن إخواننا هنا يستفيدون بكل سبيل وطريقة. والحقيقة يعني الإنسان يفكر دائما إنه ما يضيع على إخواني هنا أي لحظة وأي وقت، على الأقل نعذر إلى الله. فإن بعض الناس مثلا قد يقول إحنا نجلس هنا ولكن مثلا إحنا ما فيش حضانة لأولادنا، ما فيش كذا، ما فيش كذا. من هنا نشأت عندنا فكرة الحضانة. فكرة الحضانة انه يكون اصل الحضانة احنا لا نتكسب منها. الحضانة احنا بندفع لها يا اخوان، الحضانة نحن ندفع لها شهريا ربما. انما اصل فكرة الحضانة انك انت تجد لابنك سبيلا، تجد لابنك مكانا يتعلم فيه. لا يسمع الرحمن على عرش استولى، ولا يسمع مدد يا بدوي، ولا يسمع والنبي يبني، ولا كذا، انما يجد مكانا لهذا. لأن بعض الناس قد يقول أولادنا، أو بعض الزوجات تقول أنت مثلا هتقيم هنا، طب وأولادنا فين الحضانات؟ مفيش حضانات، احنا كنا في المكان الفلاني في حضانات كذا وكذا وكذا. فأقمنا مسألة الحضانة، وإن كان الإخوة الحقيقة اتيانهم إلى الحضانة ضعيف جدا 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 ولا يتناسب مع هذا، وما كنا يعني نظن هذا الأمر. أنت عندك حضانة، والحضانة يعني بتكلفة كذا، حتى هات يا أخي ابنك ولو مجانا، احنا موافقين موافقون، هات ابنك ولو مجانا، ما ليس هناك إشكال، بس هات الولد يتعلم، هات الولد يتعلم. هتقول حضانة فيها قصور، أي عمل فيه قصور، إحنا عندنا قصور، ما في حضانة سالمة، بل صار عندنا الآن حضانتان الآن عندنا، هذه حضانتان تبع الإخوة الآن. فين الأولاد؟ فين الأولاد؟ نجيب الأولاد ندخلهم الحضانات، هذا باب سددناه. النساء تعليم القرآن عصرا بالنسبة للأخوات، الأخت تقول لك أنا أنت بتطلع طول النهار، تخرج طوال اليوم في الدروس، أنا بين أربعة جدر، ما في أخوات أحفظ معهم. فين الأخوات؟ فين الأخوات؟ الأخوات عندك، احفظي القرآن عصرا وخذي مالا، لا تدفعي، لأن نريد منك راتبا للمدرسة، خذي راتبا. إن حفظت القدر اللي احنا وضعناه لك أخذت 50 جنيها، إن حضرت وفقت تتليل خدت 20 جنيها، حضور ب20 جنيه حضور بس. يعني اذا ماذا نريد؟ هذا الطفل وهذه المرأة، هذا الطفل وهذه المرأة، حضانتان عندنا الان يا اخوان، حضانتان. واي عمل فيه قصور، انا ما اريد ان اسمع يقول لك هذا اصل فيه كذا، المدرسة ما ادري المدرس، ما هو طبيعي، طبيعي الاخوة نفسهم في مساجد الجمعة عندهم القصور، كلنا، الاخ ما راحش الخطبة، الاخ يتأخر شوية، الاخ تقدم، لكن احنا يجبر بعضنا بعضا، نحاول احنا نرتقي، لان احنا نريد ان تكون الحضانات على اعلى مستوى ممكن. وأبشركم أقول للأخ محمد أو أخونا محمد أيضا، بالنسبة للمدرسات، لو مثلا الراتب عندنا مدرسات كم مثلا دلوقتي يا محمد؟ 250 مثلا. لو تجد المدرسة في مدرسة جيدة تلتقطها نزودها 50 جنيه، يبقى راتب المدرسة الجيدة 300 جنيه. الآن نعطيها 50 جنيه زيادة، شوف المدرسة الجيدة ضاع في الدار ونزيد 50 جنيه، بحيث ان احنا نضمن. اما يكون عندي 5 مدرسات في 50 جنيه، ب250 جنيه، 250، 300 زيادة في سبيل يكون التعليم قوي في الدار، وتكون اخت تستطيع انها تبلغ المنهج مظبوط، هذا ما فيش كده. الى 500 جنيه لو تزودها 100 جنيه، ما هو مشكلة، بس نجد النوعية الايه، النوعية القوية اللي هي تدرس في الدار. طيب هذا بالنسبة للحضانات، ما فيش يبقى القصور مع أولادك وزوجتك من قبلك أنت، من قبلك أنت. أنا بحرص يا أخواني حتى في المنهج العلمي اللي إحنا بنضعه، إن إحنا نترك شيئا، تريد نحو، تريد أصول فقه، تريد مصطلح حديث، تريد كذا، المنهج بتنظر للجدول، كل هذا موجود فيه عشان لا يكون عندك، من أجل لا يكون عندك قصور. طيب زوجتك في البيت، أنا عارف إن زوجتك تقول لك أنت طول اليوم كذا، ماذا لي؟ أنا أريد أن أحفظ، ما أجد أخوات عندك حفظ القرآن العصر للنساء. طيب أولادنا وكذا والحضانات، عندك حضانات. طيب ماذا بقي؟ بقي الآن إخوة بتأتينا مثلا ما ما ما, ما تدري من أين تبدأ أو كذا، في أخوة أيضا قدامى موجودين مثلا صار لهم فترة قد يقول أنا ما أدري كيف أبدأ. من هنا وضعنا مسألة مدرسة غيث الأثر. هذه المدرسة قسمناها مستويات، عندنا للناشئين للأولاد، عندنا مستويان للرجال والنساء، مستوى للمبتدئين ومستوى للمتقدمين، ثلاث مستويات، بحيث يبقى عندنا هذا المنهج سوف يكون إلزاميا للإخوة هنا والأخوات، وأما خارج المكان ليس بإلزامي اللي يريد أن يدخل، لكن هنا المنهج إلزامي، المنهج إلزامي لمحمد عبد الجواد، لعبد الرحمن، لصابر، لكل أحد. المنهج هذا إلزامي. ليه إلزامي؟ أنا حافظ هذه الأشياء، ماشي احفظها رجع خلاص. طيب أنا ما حافظت بقي شيء، احفظ. لكن حتى نضمن إن كل أخونا سواء كان مبتديا أو كان متقدما مر على هذا المنهج، يبقى لا نكله إلى نفسه، قد يكون من فترة طويلة لا يحفظ متنا، هذه فرصة يحفظ، قد يكون فترة طويلة ما رجع هذا الكتاب، يوم يراجع هذا الكتاب. فهذه المناهج لأولادنا ونسائنا ولأنفسنا يا أخوان، هذا المنهج لأولادنا ونسائنا وأنفسنا، تعاون إن كنا عالمين به راجعنا الحمد لله عبادة، تعبدنا بمراجعتي. والإنسان بينشط لما يكون مع زوجته، أنت يا ولد يلا المنهج، وأنت يا زوجة، وأنت يا كذا. وكنا احنا بنقول مستوى للناشئين، وبعدين في مستويان للرجال والنساء للمبتدئين والمتقدمين. فجاءني بعض الإخوة قال حتى مستوى المبتدئين في الرجال والنساء، مثلا بعض النساء أو بعض الأخوات المستوى أعلى منها، فهل ممكن تدخل في مستوى الناشئين؟ فنقول من أراد من الناشئين أن يدخل مستوى المتقدمين في الرجال أو المبتدئين فله ذلك، ومن أراد أن يأخذ منهج الناشئين من إخواننا وأخواتنا فلا بأس بهذا. المهم في النهاية نحن ندرس هذا المنهج، ندرس هذا المنهج. يعني حتى الأخوات لو أرادت أخت أن تأخذ مستوى الناشئين، لو مستوى حفظ المتون هذا، لا إشكال في ذلك إن شاء الله، ثم بعد ذلك ترتقي تمشي بس هي في هذا المستوى. لكن هذا يعني الأخت لا يعني لا تتساهل بهذا الأمر، لأن الأفضل أن تأخذ إما مستوى المبتدئين أو مستوى المتقدمين، لأن فيه حفظ وشروحات، فيه حفظ وشروحات. يبقى الآن هذا اللي لكم عندنا، حضانات موجودة، دروس متنوعة، ما في فرع من فروع العلم ساقط خلاص. هتقول دروس فيها دروس متقدمة، لا، احنا بنشرح الآن في الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكذا، في بعض الأماكن نقرأ شروحات العلماء، وعندك البخاري، وعندك مسلم، عندك العالي، وعندك المتوسط، وعندك للمبتدئ، عندك كل حاجة، وعندك المدرسة هذه لنسائنا وأولادنا وأنفسنا. ايه اللي ناقص غير هذا؟ نجي نذكر معكم في البيوت، هذه مسألة أخرى، لو وجدنا وقتا سنأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، لو وجدنا وقتا سنأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، بحيث أن الأخ إذا قام في المكان هنا حصل النفع له ولزوجته ولولده، وحصل له النفع ما احتاج ان هو او ما بقي مثلا سنين ثم وجد نفسه بعد ذلك ضعيفا في باب من الابواب. احنا يعني هذا بقدر الامكان، هذا ولا نمنع، واقولها صراحه هذا ولا نمنع، اذا وجد الاخ مكانا ينتفع به سالم من الشهوات وسالم من الشبهات في علم من العلوم، واراد ان ينتفع بما هو اعلى من هنا، فليرحل مباشرة وليجري وراء المنفعة والفائدة. إنما هذا فقط جهد يعني المقل على قدر استطاعتنا، نحاول إن إحنا إن شاء الله نعمم الفائدة بحيث إنه ما في أحد في أي مكان على وجه الأرض عنده طريقة تدريس في شيء أو تركيز على شيء إلا ويكون عندك منه. أولادنا يا شيخ، أولادكم الحضانات موجودة والمنهج موضوع لهم الآن، مع أن الحمد لله إحنا ما منعنا حتى الأولاد اللي يحفظوا بنسمع لهم من سنين الحمد لله، لا فرق عندنا بين الصبيان وبين هكذا. إلا بالنسبة للنساء في البيوت ما لهن، لهن هذا المنهج إن شاء الله تبارك وتعالى يقمن عليه، وحثوا النساء على هذا، لأن المرأة إذا انشغلت بالعلم إن شاء الله انتفعت في بيتها مع والدها ومع زوجها، وخف الضغط عليك انت للمرأة. وعلى فكرة اخوان النساء ما شاء الله اذا وفق الله المرأة همتها في هذا العصر ربما تفوق همة الرجال، عندهن غيرة، يعني اذا دخلت في منهج يصبح عندها غيرة اكثر من الرجال. فهذا هو الذي اردناه من هذه المدرسة ان شاء الله، ان كل من اراد ان ينتفع سواء عندنا او والحمد لله ناس سجلوا من انحاء العالم الحمد لله ضمن هذا المنهج، من المانيا من روسيا من امريكا كثير جدا الحمد لله سجل في هذا. نعم بالنسبة لهذه الاشتراك بها حتى الاخوة اللي عندنا يدخلوا على الاستمارات الموجودة على الموقع ويتم التسجيل، بحيث ان النتائج بعد ذلك ستكون عبر هذه الاستمارة. ونحن على استعداد للمزيد، لو اخ عنده اقتراحات اخ عنده كذا احنا على استعداد ان شاء الله للمزيد. اي حاجه يا اخواني المهم نتعاون، بارك الله فيكم، ونحول بيوتنا الى بيوت علم. نريد في بيوتنا ابن عمر واسامه بن زيد ولو ما كنا صلت الى هذا، لكن نستغل فعلا ابنائنا نسائنا، نحن لابد ان نستغل هذا الامر ان شاء الله، والله بيبارك. يعني الان ان شاء الله احنا سنوافي بإذن الله على ختم السنة الأربع والدارمي والموطأ، ولو الإنسان فكر من قليل كان لسه يعني بدئين، يعني يمكن السبع ثمان سنين احنا بدأنا في هذه الكتب كأنها والله أمس، ولكن الحمد لله أهو قطرة مع قطرة مع قطرة مع قطرة يصبح غيثا نافعا. والمهم الاستمرار، يعني لازلت أذكر عبد الرحمن جيلي هو والسيد، هو فين سيد؟ حث يا رجل، حث يجي، حثوا عبد الرحمن والسيد أول طلبة جون الحقيقة. عبد الرحمن هنا كان جاي عبد الرحمن بيتهجى، واخد بالك، بدأ يحفظ بعض المتون وكذا. أشوف مثلا الآن صار كم يحفظ عبد الرحمن؟ 10 سنين الآن، 10 سنوات كأنهم لمح البصر، أو 9 سنوات أو ما أدري كم، كأنهم لمح البصر. فالسعيد من يواظب ويستمر ويمضي، والأعمار بتمضي، والتذبذب تذهب هنا وتجيء هنا، تبدا في منهج وترجع منهج. ولهذا اخوان الحمد لله احنا حرصنا لما وضعنا المنهج، حتى لما وضعنا الجدول الحمد لله قبل ما انزل من السعوديه والتصور هذا قائم، لان الحمد لله اخذت من كل مشايخنا اميز شيء عند هذا الشيخ واميز شيء عند هذا الشيخ واميز شيء عند هذا الشيخ، كل هذا جمعناه لتكون الحمد لله طريقه، بحيث انك انت عندك حديث احاديث وتحقيقات وكذا، عندك في الاصول، عندك في اللغه، عندك في الاعتقاد، عندك في كل باب من ابواب العلم، بحيث انك انت الحمد لله بتنمى في كلها. انت عندك في النحو مشروح كم متن في النحو، المتخصص في اللغه ما شرح هذه المتون مثلا، عندك في الحديث كم كتاب الان انهيت في المصطلح، الذين يقول عندنا مدارس حديثيه ما انا وعد. ما اعرف ان عندهم البيقونيه حتى شرحت ولا لا لا البعث الحديث ربما مثلا، الاصول اللي الى اخره، بحيث ان يكون انت عندك الحمد لله تكامليه في مثل هذه الابواب تنتفع بها ان شاء الله تعالى. هذا يعني ما نحرص، ومع ذلك نقول انا لو مكانكم، لو انا مكانكم انا كنت اتخير من دور الشيخ ابن باز والفوزان والغديان والاطرب ومشايخنا ما انتفع به، ما كنت اعدل بابن باز شيء. فانا اقول لك ايضا لو انت ترى نفعا لك خالص سالم متكامل في مكان غير هذا المكان، بس بشرط يكون رجل سنة تأمن على نفسك فيه. أنا أقول لك لا تضيع وقتك معي، اذهب إليه وانتفع بهذا، انتفع بهذا. إحنا العلاقة بيننا وبين بعض علاقة انتفاع، إن وجدت من هو أفضل في هذا الانتفاع اذهب إليه مشكورا، بس استأذني عشان أنصحك قبل ما تذهب بشيء فقط، ولكن تذهب مشكورا وانتفع ولا تضيع فائدتك. لا تضيع، بس بشرط أن يكون إنسان سالم، أن يكون إنسان خالص، أن يكون إنسان تأمن على نفسك عنده، أن يكون إنسان تتربى على دين، إنسان يتقي الله خاف الله سبحانه وتعالى ويعتق قاعدة العلم. أبشر، اذهب إليه وانتفع إيه؟ وانتفع به. فنرجو يا أخواني أن احنا نهتم بهذا الأمر، حتى الإخوة اللي يعرف إخوة مثلا في القاهرة ويعرف إخوة في كذا يعطيه هذا المنهج ويمشي عليه، لأنه إن شاء الله كل 3 أشهر سنضع منهجا جديدا، بحيث إن شاء الله اللي عندك في السنة مثلا حوالي 3 دورات مثلا يبقى تنتفع، تكون خلصت في عنف الأحكام بشرح البسام، تكون خلصت مثلا كذا تفسير أجزاء من القرآن، حفظ أجزاء من القرآن، العقيدة اللي داخلي. وزعوا هذا على إخوانكم وأخواتكم، لأن كثير من الناس للأسف الشديد ما يعرف طريقة الطلب، ويبقى سنوات ما يعرف طريقة الطلب ولا يعرف ولم يتقدم خطوة. نعم.
قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن
الأخوة تسجل إن شاء الله ويتم التنبيه عن الإخوة الغائبون، يتم التنبيه عليهم إن شاء الله بإذن الله. نتعاون يا إخواني، حتى الإخوة المتقدمين الإخوة المبتدئين كله يأخذ من المستوى اللي يناسبك، حتى لو مستوى ناشئين ويبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. وإحنا معنا 3 أشهر ونص إن شاء الله، في شعبان 10 شعبان 15 شعبان كذا سيكون إن شاء الله الاختبار والامتحان، والاختبار والامتحان شفوي تحريري على حسب ما نرى في مسألة المتون، ممكن نخليها شفوي أو نخليها تحريري. بالنسبة للإخوة القائمين هنا المقيمون هنا هيبقى الامتحان عندنا في المسجد، بالنسبة للإخوة لخارج المكان أو مثلا من بلاد أخرى يكون عن طريق النت إن شاء الله، بالطريقة اللي احنا نراها مناسبة بإذن الله. نعم. واحد يشارك في مرحلتين خلاص يرى في نفسه ما ماشي من باب المذكرة لنفسه، لكن هو يأخذ مستوى واحد، يأخذ مستوى متقدم ويرجع هو مع نفسه يذكر هذا وفقط، لكن ما السؤال هيبقى ايه الفائدة. نعم. اختبار النساء في المسجد ايضا، مسجد النساء بالنسبة للنساء، مسجد النساء يبقى في اختبار مسجد النساء. نعم. تحرير. نعم. ايه يعني الاخوة مع الاخوات، يبقى الزوج معاها يبين لها ما في اشكال، ولو اشكل شيء مثلا يريد الأخ أن يستفسر عنه لزوجته ما في مشكلة، ما نبينه على إن شاء الله. ما مع درس الفجر هذا درس الفجر غنيمة. نعم غنيمة لو الأخوات يحضروا درس الفجر، لكن يمكن عشان الشتاء وكذا، لكن الأخت اللي تستطيع تحضر درس الفجر هذا غنيمة بالنسبة لها طبعا، لا شك غنيمة. نعم. هذا باب مفتوح لنا. نعم.
قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال
إسناد منقطع. ابن أبي مليكة لم يدرك عكرمة وموقوف يضع عكرمة، أخرجه الحاكم ومترغية أخرجه البيهقي في الشعب من طريق سليمان بن حرب هذا الإسناد، وأخرج الطبراني في الكبير من طريق خالد بن خداش. كتاب ربي كتاب ربي، لعله يعني فعله مرة يضعه على وجهه يقول كتاب ربي، ولكن ليس من السنة الإنسان يأتي بالمصحف يوميا ويضع على وجهه يقول كتاب ربي، لكن أحيانا الإنسان مثل ما أحيانا الإنسان قد يقبل الكتاب يضع المصحف على وجهه مرة يقول هذا الكتاب ويضع على كذا، هذه أحوال طارئة فلا يقال إنها بدعة لأنها طارئة لم تلتزم. نعم. ويدفع إليها يدفع إليها أمور. نعم.
كل.
نعم. أي نعم يكون مقطع.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال كان عبد الرحمن بن أبي ليلى إذا صلى الصبح قرأ المصحف حتى تطلع الشمس قال وكان ثابت يفعله. قال باب القرآن.
المحشي هذا الإسناد صحيح إلى ثابت وهو موقوف عليه. كان عبد الرحمن بن أبي ليلى إذا صلى الصبح قرأ المصحف حتى تطلع الشمس قال وكان ثابت يفعله, يعني يقرأ في المصحف إلى أن تطلع الشمس. نعم, وليس يعني يختم المصحف إلى طلوع الشمس, إنما كان يقرأ المصحف إلى طلوع الشمس. نعم.
قال باب القرآن كلام الله. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم, قال أي يعلمون أنه كلام الرحمن. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من كلام أعظم عند الله من كلامه, وما رد العباد إلى الله كلاما أحب إليه من كلامه. قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا عثمان.
إسنادي ضعيفان, عبد الله بن صالح وأبو بكر بن أبي مريم وهو أيضا مرسل. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة ابن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في الموسم على الناس في الموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه, فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي.
نعم.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن ليث عن سلمة بن
قايل وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة. هل من رجل يحملني إلى قومي فإن قريش منعوني أن أبلغ كلام رب, ودل هذا على أن القرآن تلوته بلسانك أو كتبته ببنانك فهو كلام الله سبحانه وتعالى, هو كلام الله عز وجل, كتب في المصاحف أو كان في الصدور أو قرأته الألسن. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن ليث عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفنكم فيما عطفتموه على أهوائكم. قال باب فضل كلام الله على سائر الكلام. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال حدثنا محمد بن الحسن الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغله قراءة القرآن عن مسألتي وذكري أعطيته أفضل ثواب السائلين, وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال حدثنا سليمان بن حرب
قال حدثنا بي ضعيفان محمد بن حسن الهمداني وعطية بن عوف. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث الحداني عن شهر بن حوشب قال قال
الدعاء مطلوب, والقرآن ما يشغل عن المسألة ويشغل عن الذكر. نعم. فالإنسان يقرأ القرآن وأيضا يسأل الله سبحانه وتعالى, فإن سؤال الله عبادة كما أن تلاوة القرآن عبادة. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل من شيوخ مصر أنه حدثه عن عبد الله
لا يماثل ذاته ذوات خلقه, كذلك لا يماثل صفاته صفات خلقه, ومن صفات الله عز وجل الكلام, أنه سبحانه وتعالى يتكلم. فالفرق بين كلام المخلوق وكلام الخالق كالفرق بين ذات المخلوق وذات الخالق. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن.
هذا إسناد ضعيف, قال إسناد ضعيف في جهالة, وعبد الله بن صالح سيء الحفظ جدا. نعم.
قال باب إذا اختلفتم بالقرآن فقوموا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هارون الأعور عن أبي عمران الجوني عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأوا القرآن ما ائتلفتم عليه فإذا اختلفتم فيه فقوموا. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو قدامة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا.
الله أكبر. يعني القرآن نقرأ القرآن ونتعاون نجتمع عليه وعلى هدايته ولا نختلف فيه، إذ ليس في القرآن اختلاف. فإذا اختلفتم فقوموا، فإن التنازع منبوذ وإن الاختلاف مذموم. ولا يقول واحد الله يقول وهذا الثاني يقول الله يقول، وإنما نتفق على هدايته. وهداية القرآن الحمد لله العام هذه لا اختلاف فيها، لا اختلاف فيها. فالقرآن فيما يبين من منهج وفيما يبين من عقيدة فأخبار صادقة وأحكام واضحة محكمة، فعلم الاختلاف. نعم. ولهذا لما اختلفت الأمة في قراءة القرآن لما اتسعت الفتوحات، هذا يقول الله يقول وهذا يقول الله يقول وهذا يقرأ قراءة وهذا يقرأ قراءة، قال الناس لعثمان أدرك الأمة حتى لا تختلف الأمة في هذا. ومثله الاختلاف في المعاني والاختلاف في الدلالات أيضا لا نختلف. ولهذا اختلاف أهل السنة ما يختلفون في القرآن، واختلاف اختلاف في القرآن إنما هو بين أهل البدع وأهل السنة. أهل السنة طائفة وحيدة لا تختلف في القرآن أبدا. هل أهل السنة منهم الذي ينكر أن القرآن كلام الله ومنهم الذي يقول بأن القرآن كلام الله؟ هل أهل السنة يختلفون فمنهم المثبت للصفات ومنهم غير المثبت للصفات؟ هل أهل السنة طائفتان معطلة وممثلة قدرية وجبرية؟ لا، أهل السنة طائفة واحدة ما يختلفون في القرآن، إنما أهل البدع والأهواء هم الذين يختلفون في القرآن. فهم اختلفوا خالفوا القرآن واختلفوا فيه، والمختلفون في الكتاب المخالفون للكتاب، مخالفون للكتاب ومختلفون في الكتاب. أما أهل السنة موافقون للكتاب لا يختلفون فيه، عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد، لا ترى فيها عوجا ولا أمثى، والحمد لله. نعم.
قال باب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال من الناس من يؤتى الإيمان ولا يؤتى القرآن، ومنهم من يؤتى القرآن ولا يؤتى الإيمان، ومنهم من يؤتى القرآن والإيمان، ومنهم من لا يؤتى القرآن ولا الإيمان.
أربعة، يؤتى القرآن والإيمان، لا يؤتى القرآن ولا الإيمان، يؤتى القرآن بلا إيمان، يؤتى الإيمان بلا قرآن. نعم.
ثم ضرب لهم مثلا قال فأما من أوتي الإيمان ولم يؤت القرآن فمثله مثل التمرة حلوة الطعم لا ريح لها، وأما مثل الذي أوتي القرآن ولم يؤت الإيمان فمثل الآسة طيبة الريح مرة الطعم، وأما الذي أوتي القرآن والإيمان فمثل الأطرجة طيبة الريح حلوة الطعم، وأما الذي لم يؤت القرآن ولا الإيمان فمثله مثل الحنظلة مرة الطعم لا ريح لها.
يعني طعم ورائحة، فمن يؤتى الإيمان والقرآن اجتمع له الطعم والرائحة، ومن حرم حرم من الطعم والرائحة. ومن أوتي القرآن ولم يؤتى الإيمان فمثل الآسة طيبة الريح، لأن القرآن هو الرائحة والإيمان هو الباطن، فيكون الريح الطيبة ولكن الطعم المر، والعكس من يؤتي الإيمان ولم يؤتى القرآن كان الطعم الحسن وكان بلا رائحة، مثل التمرة طعم الحسن ولكن لا رائحة فيه. نعم.
قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو وليس لها ريح، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال مثل الذي أوتي الإيمان ولم يؤت القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الذي أوتي القرآن ولم يؤت الإيمان مثل الريحانة الآسة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الذي أوتي القرآن والإيمان مثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل الذي لم يؤت الإيمان ولا القرآن مثل الحنظلة ريحها خبيث وطعمها خبيث. قال باب إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عامر بن واثلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفانة وكان عمر استعمله على أهل مكة فسلم على عمر فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال نافع استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال عمر ومن ابن أبزة؟ فقال مولى من موالينا. فقال عمر فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال باب فضل من استمع إلى القرآن. قال حدثنا أبو المغيرة
يعني لابد أن يرفع صاحب القرآن ويقدم صاحب القرآن ولهذا كان النبي يقدمه إماما يؤم القوم أقرون من كتاب الله قدمه في الدفن لما احتاج أن يجمع بين الرجل والاثنين والثلاثة فكان يقدمه يقول أيهم الأقرأ ثم يقدمه فصاحب القرآن مقدم لأنه مقدم عند الله عز وجل إذا كان عاملا به. نعم.
قال باب فضل من استمع إلى القرآن. قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدة عن خالد بن
عبد الله. نضع أصحاب القرآن في الولايات ونضع أصحاب القرآن في عند المسؤولية فمن نضع فإن صاحب القرآن يخاف الله ويعمل بأحكام القرآن فلهذا لا تضيع الأمة لا تضيع الأمة ما قام على شؤونها أهل الديانة فإذا قام عليه أهل الديانة بصدق وحق حفظت الأمة ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس فجاء رجل وقال يا رسول الله متى الساعة فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى النبي حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فإذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة لأنه هذا خراب للعالم إذا وسد الأمر إلى غير أهله. نعم.
قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدة عن خالد بن معدان قال إن الذي يقرأ القرآن له أجر وإن الذي يستمع له أجران. حدثنا رزين بن عبد الله بن حميد عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا.
قال هذا إسناد ضعيف في عنعنة ابن جريج وقال رزين ابن عبد الله بن حميد مجهول وهو عند عبد الرزاق برقم كذا وخرج في فضائل القرآن برقم كذا. سرزين قال مجهول لكن لا شك أنه مأجور من استمع إلى آية من القرآن فاستماع القرآن عبادة وتلاوة القرآن عبادة. نعم. من من؟ من طريق عبد الرزاق. نعم. يقول رزين عن عبد الرزاق
هو في المصنف عبد الرزاق
في المصنف من طريق عبد الرزاق. إيه نعم.
قال باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا
هشام ويشتد عليه يعني يصبح القرآن عليه شاقا يعني يقرأ القرآن بصعوبة.
قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وهمام قال حدثنا قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو مع السفرة الكرام قرأه وهو يشتد عليه فله أجران. قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد هو ابن عبد العزيز
ابن أجران الذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. ما الأجران؟ أجر التلاوة وأجر إيه؟ مشقة يعني مجاهدة نفسه. نعم.
قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد هو ابن عبد العزيز عن إسماعيل ابن عبيد الله عن وهب الزماري قال من آتاه الله القرآن قال من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام. قال سعيد السفرة الملائكة والأحكام الأنبياء. قال ومن كان حريصا وهو يتفلت منه وهو لا يدعه أوتي أجره مرتين، ومن كان عليه حريصا وهو يتفلت منه ومات على الطاعة فهو من أشرافهم، وفضلوا على الناس كما فضلت النسور على سائر الطير، وكما فضلت مرجة خضراء على ما حولها من البقاع. فإذا كان يوم القيامة قيل أين الذين كانوا يتلون كتابي، لم يلههم اتباع الأنعام، فيعطى الخلد والنعيم. فإن كان أبواه مات على الطاعة جعل على رؤوسهما تاج الملك، فيقولان ربنا ما بلغت هذا أعمالنا، فيقول بلى إن ابنكما كان يتلو كتابي. باب فضل فاتحة الكتاب. قال أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن خبيب بن
سواء أدواء الجسد المعروفة إذا رقي الإنسان بالفاتحة فإنه يشفى إن شاء الله، والأمراض كذلك والأدواء أدواء الشبهات والشهوات، فإذا الإنسان إذا تدبرها وعمل بما فيها وقاه الله من هذه الأدواء. إذا الفاتحة شفاء من كل داء إن شاء الله، وقد وصفت الفاتحة بأنها شافية، وما يدريك أنها شافية جاء في الحديث، وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها شافية. نعم.
قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فلما أراد أن يخرج قال الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتم،
لأنه كان يصلي، فلما دعاه النبي ويصلي ما استجاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل له يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فدل هذا على أن الرسول لو دعا وهو في نافلة الصلاة استجاب له. ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد، كما جاء في الرواية الأخرى. فلما أراد النبي أن يخرج هو في يده قال ولم يعلمه، قال يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتم. ولهذا نزلت الفاتحة من باب خاص من الثناء وخواتيم البقر، لم يفتح هذا الباب قط من قبل، باب خاص في السماء من السماء نزل الملك منه بفاتحة الكتاب وخواتيم البقر. ما وجد العجيب يا أخواني والرفق بهذه الأمة، الرفق بهذه الأمة، وأن الله عز وجل اصطفاها من كل وجه، أن أعظم سورة عندنا في القرآن هي أسهل سورة عندنا في القرآن. يعني المتوقع أن يكون أعظم سورة مثلا بقرة أطول سورة وأكثرها أحكاما لكن أعظم سورة في إمكانية كل مسلم أن يحفظها، يبقى كل مسلم عندنا معه أعظم سورة في القرآن ومعه أعظم آية في القرآن. ولو قرأ الإخلاص قرأ ربع ثلث القرآن، له أجر من قرأ ثلث القرآن ليس فيه سورة الإخلاص، يعني واحد معه الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص، هذه ثلاثة، فمعه أعظم سورة، معه أعظم آية، معه ثلث القرآن. أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا من يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. في الأجر، في الأجر حقيقة، في الأجر، فأجر سورة الإخلاص تساوي أجر قراءة ثلث القرآن ليس فيه سورة الإخلاص. ولكن هذا لا يغني عنه، هذا في الجزاء لا في الإجزاء، جزاء لا إجزاء. يعني ما أقول أن أقرأ القرآن كل واحد ثلاث مرات يكفيني ولا أقرأ القرآن، لا، هذا في الجزاء لا في الإجزاء. نعم.
قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل والزبور والقرآن مثلها، يعني أم القرآن، وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني.
ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثله، لأنها أفضل صور القرآن، والقرآن أفضل من التوراة والإنجيل، فهي أفضل صور القرآن، إذن هي أفضل من التوراة والإنجيل، فلا نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل سورة الفاتحة. الله أكبر، الله أكبر. المسلم يقرأ كم مرة يا أخواني في اليوم والليلة؟ أنا صلى الفرائض النوافل يقرأ 40 مرة، 40 مرة يقرأ أعظم سورة في القرآن. ولهذا لا يكون صاحبه منافقا أبدا إذا عمل بما فيها وعلم ما فيها، ما يكون منافقا، يبرأ من النفاق ومن الكفر ومن أي شيء إن كان عاملا به، لأن كل خير يرجع في هذه الصورة. ففي هذه الصورة كليات الهداية في القرآن، ما في نوع من أنواع الهداية إلا ويدخل في القرآن في الفاتحة، وما بعد الفاتحة إنما هو تفصيل لما في فاتحة الكتاب وفي التوراة والإنجيل، هذا أسس دين الأنبياء جميعا. ولهذا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تعريف المنعم عليه والمغضوب عليه والضال تعريف مشترك بين جميع الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى آخر رسول أرسله الله عز وجل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، منزل كان حق وباطل، لأن الناس أهل حق وأهل باطل، وأهل الحق هم من جمع بين العلم والعمل، وأهل الباطل على قسمين، إما باطل يرجع إلى جهل، وما باطل يرجع إلى هوى. باطل يرجع إلى جهل، وهو أن يكون الإنسان عاملا بلا علم. باطل يرجع إلى هوى، وهو أن الإنسان يكون عالما لكنه يكتم علمه أو يلبس على الناس. هذا هو قصة الكون في النهاية، هي الأقسام الثلاثة. ولهذا كانت في سورة الفاتحة الأقسام الثلاثة، وهي زبدة الفاتحة، فالفاتحة قسمان، قسم هو ثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وهو تمهيد لهذه الدعوة المباركة، وهو القسم الثاني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما القرآن إلا لإقامة الخلق على سبيل المنعم عليهم وتجنيبهم طريق المغضوب عليهم والضالين، ما القرآن ولا السنة ولا الدين، ولا دين نوح ولا دين إبراهيم ولا دين موسى ولا دين عيسى ولا دين لوط ولا دين شعيب إلا لهذا. إذن الفاتحة فيها كليات دين الأنبياء كلهم مهما اختلفت شرائعهم. ثم تختم سورة الفاتحة فتقرأ في سورة البقرة، إذا بها تبدأ معك أيضا في الأقسام الثلاثة. ذلك القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم بين صفات المتقين، إن الذين كفروا سواء عليهم الكافرون، ثم ومن الناس من يقول آمنا بالله المنافقون، فعندنا المؤمنون الخلص الذين اجتمع لهم الإيمان ظاهرا وباطنا، وعندنا الكفار الخلص الذين رفضوا الإيمان ظاهرا وباطنا، وعندنا الذين جمعوا بين ظاهر الإسلام وبين باطن الكفر، وهم أخطر الأقسام وهم المنافقون. إذن قصة القرآن والتوراة والإنجيل وكل هذا، إنما يتعود إلى تقسيم الناس يعني إلى هذه الثلاثة أقسام، فمستقل ومستكثر. نعم.
قال: باب في فضل سورة البقرة. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضريق. قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدة عن خالد بن معدان قال: سورة البقرة تعليمها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، وهي فسطاط القرآن. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال:
يقول وهي فسطاط القرآن، يشهد لو يقول ويشهد لو عاد عاد قوله وهي فسطاط القرآن حديث أبي أمامة عند مسلم في صلاة المسافرين بفضل قراءة القرآن وسورة البقرة. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. قال أبو محمد: اللباب الخالص. قال حدثنا إسماعيل بن أبان عن محمد بن طلحة عن زبيد عن عبد الرحمن بن الأسود قال: من قرأ سورة البقرة توج بها تاجا في الجنة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: إن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ في بيت خرج منه. قال: باب فضل أول
فتعلمها بركة وتركوها حسرة ولا تستطيع البطلة السحرة ما يقون على حفظها أو مواجهة وأذى إن شاء الله من يعمل بها.
قال: باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي. قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أيفع بن عبد الله ابن عبد الكلاعي قال: قال رجل: يا رسول الله، أي سورة القرآن أعظم؟ قال: قل هو الله أحد. قال: فأي آية في القرآن أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فأي آية يا نبي الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: خاتمة سورة البقرة، فإنها من خزائن رحمة الله من تحت عرشه أعطاها هذه الأمة، لم تترك خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عاصم الثقفي قال حدثنا الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقي رجل من أصحاب محمد رجلا من الجن فصارعه فصرعه الإنسي، فقال له الإنسي: إني لأراك ضئيلا شخيتا كأن ذريعتيك ذريعتا كلب، فكذلك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك؟ قال: لا والله، إني منهم لضليع، ولكن عاودني علمتك شيئا ينفعك. قال: نعم. قال: تقرأ الله لا إله إلا هو الحي.
فعاوده فصرعه، قال: هاتي علمني. قال: نعم. قال: تقرأ والله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: نعم. قال: فإنك لا تقرأ في بيت إلا خرج منه الشيطان له خباج كخباج الحمار ثم لا يدخل حتى يصبح. لا شك أن الذكر وتلاوة القرآن تضعف الشيطان. نعم. كما علم الجني أبا هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال أبو محمد: الضئيل الدقيق، والشخيت المهزول، والضليع جيد الأضلاع، والخبج الريح. قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو العميس عن الشعبي قال: قال عبد الله: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح، 4 من أولها وآية الكرسي، وآيتان بعدها، و3 خواتيمها أولها لله ما في السماوات.
3 خواتيمها أولها.
قال أخبرنا عمرو بن عون
لله ما في السماوات وما في الأرض.
قال أخبرنا عمرو
بن 4 من أولها، وآية الكرسي، وآيتين بعدها، و3 خواتيمها، يعني الختام البقرة أولها أول الثلاث لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد عن عاصم عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ 4 آيات من أول سورة البقرة، وآية الكرسي، وآيتان بعد آية الكرسي، و3 من آخر سورة البقرة، لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكرهه، ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق. قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول ما كنت أرى أن أحدا يعقل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة وإنهن لمن كنز تحت العرش لمن كنز تحت العرش. قال حدثنا إسحاق بن عيسى
يقول إسناده ضعيف فيه جهالة لكن يقول وأخرج ابن الضريس في ضياء القرآن برقم كذا من طريق حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمير بن سعيد عن علي موقوف عليه وهذا إسناد صحيح.
قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي الأحوص عن أبي سنان عن المغيرة بن صبيع وكان من أصحاب عبد الله قال من قرأ 10 آيات من البقرة عند منامه لم ينسى القرآن 4 آيات من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث من آخرها. قال إسحاق لم ينس ما قد حفظ. قال أبو محمد منهم من يقول المغيرة ابن سميع. قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي وفاتحة حاميم المؤمن إلى قوله إليه المصير لم يرى شيئا يكرهه حتى يمسي ومن قرأها حين يمسي لم يرى شيئا يكرهه حتى يصبح.
يقول إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن ابن أبي بكر وباقي الجليس قالت.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ1000 عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا تقرآن في دار 3 ليال فيقربها شيطان. قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم
هذا إسناد صحيح أن النبي قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ1000 عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا تقرأني في دار 3 ليال فيقربها شيطان.
قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه.
نعم هذا حديث متفق عليه. وما معنى كفتاه؟ من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه.
كفتاه الشر.
كفتاه إيه؟
الشر.
كفتاه. يعني يدخل فيها الكفاية كفتاه من الأجر كفتاه من الشر كفتاه كل أنواع الكفاية المحمودة يحصل لا منع من دخولها في هذا إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنتي
حسب. نعم. باب إيه؟ أي نعم لكن كتاب بس في باب إيه في البيوع البخاري عجيب البخاري هش شوف كده أيه بنشوفها
عندي كتاب المغازي
اللي هو من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه أنا كان فعلا مر معنا كتاب بيوع كأنه مر كأنه وقفنا معه
قال في المغازي برضو
شوف عندك موجود البيوع أبو جعفر لا عندك ما خرجوا عن كتاب البيوع البخاري في كتاب البيوع موجود هذا عندك لا أين
قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد. قال حدثنا مجاهد هو ابن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزهرية الزهارية
الزاهرية
عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطيتهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. قال باب في فضل سورة البقرة وآل عمران. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير هو ابن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني
القرآن كالغمامة القرآن كالرجل الشاحب. هذا التلاوة تلاوتك للقرآن نعم وأجرك به
فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأصهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا ويقال لهما بأخذ ولد فيقال لهما ويقال لهما بأخذ
شرط فيقولان بما كسين هذا فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن
فيقال
الجواب يعني فيقولان بما كسين هذا فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن
فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن أبي يحيى سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضروان تهتفان هل فيكم من يقرأ سورة البقرة هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران فإذا قال الرجل نعم دنتا بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل. قال أبو محمد العزاق الأغصان قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ رجل عند عبد الله البقرة وآل عمران فقال قرأت سورتين فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الجريري عن أبي عطاف عن كعب قال من قرأ البقرة وآل عمران جاءت يوم القيامة تقولان ربنا لا سبيل عليه.
والأقرب أن اسم الله الأعظم هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم يوجد في سورة البقرة في آية الكرسي وفي آل عمران في أولها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
قال باب في فضل آل عمران
ليس يوجد في البيوت
فضائل القرآن
فضائل القرآن المغازي في المغازي في أي باب
في المغازي
فممكن يكون عند غير البخاري يعني مبوب بالحديث عند غير البخاري
قال باب في فضل آل عمران. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة البكري
شهود الملائكة بدرا. النص
نفس النص من قرأ الآيتان الأخ سورة البقرة من قرأهما في ليلة في كفتة.
أي علاقته بدر؟ يكون النزول النزول في بدر. تشوف الحجر
ممكن يكون الصحابي أبو مصعب البدري.
شوف كده. لا لا ما. شوف الشرح.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة البكري قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قرأ آل عمران فهو غني والنساء محبرة
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 محبرة. قال أبو محمد محبرة مزينة. قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عثمان بن عفان قال من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا
ضعف ابن لهيعة.
قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا صدقة بن خالد عن يحيى بن الحارث عن مكحول قال من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. قال حدثنا القاسم بن سلام أبو عبيد قال حدثني عبيد الله الأشجعي قال حدثني مسعر قال حدثني جابر قبل أن يقع فيما وقع فيه عن الشعبي قال قال عبد الله نعم كنز الصعلوق سورة آل عمران يقوم بها في آخر الليل. قال حدثنا محمد بن سعيد
صحيح.
قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام عن الجريري عن أبي السليلي قال أصاب رجل دما قال فأوى إلى وادي مجنة واد لا يمسي فيه أحد إلا أصابته حية وعلى شفير الوادي راهبان فلما أمسى قال أحدهما لصاحبه هلك والله الرجل. قال فافتتح سورة آل عمران قال فقرأ سورة طيبة لعله سينجو قال فأصبح سليما. قال أبو محمد أبو السليل ضريب ابن نقير ابن نقير
ويقال ابن نفير. قال هذا وهذا إسناده ضعيف.
قال باب فضائل الأنعام والصور. قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا عاصم عن المسيب بن رافع قال قال عبد الله السبع
لكن لو لم يكن في البقرة وآل عمران إلا الفضيلة الثابتة الصحيحة وهي أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صحبيهما لكفى. نعم.
قال عبد الله رضي الله عنه السبع الطول مثل التوراة والمئين مثل الإنجيل والمثاني مثل الزبور وسائر القرآن بعد فضل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال الأنعام من نواجب القرآن. قال حدثنا مسلم
نواجب يعني أفاضل يعني من أفاضل القرآن.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال فاتحة التوراة الأنعام وخاتمتها هود. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة هود يوم الجمعة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم فاتحة التوراة الأنعام وخاتمتها هود. يقول محشي هذا إسناده صحيح إلى كعب وهو موقوف عليه. يعني هل ورد في التوراة الأنعام
قد يكون الكم يا شيخنا
فاتحة التوراة الأنعام وخاتمتها هود
القدر
القدر
الكم يعني
في الفضل يعني
في الكم
كم فاتحة التوراة الأنعام يعني قدر الأنعام
من الأنعام لهود
الذي يظهر أن فاتحة التوراة الأنعام وخاتمتها هود أن هذا موضوع الأنعام وموضوع هود موضوع الصور موضوع نفسه فالتوراة مفتتحة بمثل موضوع سورة الأنعام ومختتمة بمثل موضوع سورة هود أي فيها يعني فيها ما كان في الأنعام وفيها ما كان في هود من أصول. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة هود يوم الجمعة.
لا
يقول إسناده ضعيف لإرساله.
باب في فضل سورة الكهف. قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثتنا عبدة عن خالد بن معدان قال من قرأ 10 آيات من الكهف لم يخف الدجال. قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبدة عن ذر بن حبيش قال من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها. قال عبدة فجربناه فوجدناه كذلك. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو هاشم قال حدثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق.
ماذا حصله أنه حسن أو صحيح؟ نعم.
قال باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثتنا عبدة عن خالد بن معدان قال اقرأوا المنجية وهي ألف لام ميم تنزيل، فإنه بلغني أن رجلا كان يقرأها ما يقرأ شيئا غيرها وكان كثير الخطايا، فنشرت جناحها عليه وقالت رب اغفر له فإنه كان يكثر قراءتي، فشفعها الرب فيه وقال اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال من قرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك كتب له 70 حسنة وحط عنه بها 70 سيئة ورفع له بها 70 درجة.
قال هذا إسناده صحيح.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال
وتبارك كتب له 70,000 حسنة وحط عنه بها 70 سيئة ورفع له بها 70 درجة.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أنه سمع أبا خالد عامر بن جشيب وبحيرة ابن سعد يحدثان أن خالد بن معدان قال إن ألف لام ميم تنزيل تجادل عن صاحبها في القبر، تقول اللهم إن كنت من كتابك فشفعني فيه وإن لم أكن من كتابك فاحمني عنه تمحني عنه، وإنها تكون كالطير تجعل جناحها عليه فتشفع له فتمنعه من عذاب القبر، وفي تبارك مثله، فكان خالد لا يبيت حتى يقرأ بهما. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك. قال حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاووس قال فضلت على كل صورة في القرآن 60 حسنة. قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت مرة يقول أتي رجل في قبره فأتي جانب قبره فجعلت سورة من القرآن 30 آية تجادل عنه، حتى قال فنظرنا أنا ومسروق فلم نجد في القرآن سورة 30 آية إلا تبارك. قال باب في فضل سورة طه وياسين.
هذا إسناده صحيح إلى مرة وموقوف عليه.
قال باب في فضل سورة طه وياسين. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر بن المسماري عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض 1,000 عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا.
نعم. قال هذا إسناد ضعيف جدا. نعم.
قال باب في فضل ياسين. قال حدثنا أبو الوليد موسى بن خالد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال بلغني عن الحسن قال من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله أو مرضات الله غفر له، وقال بلغني أنها تعدل القرآن كله. قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا حماد بن
اسناده ضعيف انقطاع وهو موقوف على الحسن. نعم.
قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون ابي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء قلبا، وان قلب القران ياسين، من قراها فكانما قرأ القران 10 مرات. قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثني زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة. قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثني زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة عن عطاء بن أبي رباح قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه. قال حدثنا عمرو بن زرارة
هذه كلها أسانيد ضعيف.
قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا راشد أبو محمد الحماني عن شهر بن حوشب قال قال ابن عباس رضي الله عنهما من قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي ومن قرأها في صدر ليله أعطي يسر ليلته حتى يصبح.
قال هذا حسن.
قال باب قال باب في فضل حاميم الدخان والحواميم والمسبحات. قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن عيسى قال أخبرت أنه من قرأ حاميم الدخان ليلة الجمعة إيمانا وتصديقا بها أصبح مغفورا له. قال حدثنا محمد بن الورك قال حدثنا صدقة بن خالد
إسناد صحيح إلى عبد الله بن عيسى وموقوف عليه.
قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا صدقة بن خالد عن يحيى بن الحارث عن أبي رافع قال من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين.
قال الإسناد صحيح إلى أبي رافع وفيع بن رافع.
قال حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال كنا الحواميم يسمين العرائس. قال حدثنا سعيد بن عامر عن هشام عن الحسن قال من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء.
وقال أيضا كنا الحواميم مسمين العرائس. قال اسناده صحيح سعد بن إبراهيم وموقوف عليه.
عن الحسن قال من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء وإن قرأ إذا أمسى فمات من ليلته طبع بطابع الشهداء. قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن معن عن معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المسبحات عند النوم ويقول إن فيهن آية تعدل ألف آية.
نعم قال هذا إسناد صحيح ومرسل. نعم
تتروى أيضا كما قلنا
نعم
يثبت أنه بدري
يثبت أنه إيه
بدري أنه شهد لأن في هذا الحديث قال سمع أبا مسعود البدري لأن في خلاف هل هو شهد بدرا أو لم يشهد بدرا. ذكر الأسانيد وقال ابن حجر وذكر هذا ليستدل به على أنه بدري أو شهد بدري.
وجه ذلك
انه عن ابي مسعود البدري
يعني المراد هنا فائده السند زي في المتن.
قال حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف قال حدثني نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن قالها مساء فمثل ذلك حتى يصبح. قال باب في فضل قل يا أيها الكافرون. قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن أبي الحسن مهاجر قال جاء رجل زمن زياد إلى الكوفة فسمعته يحدث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له قال وركبتي تصيب أو تمس ركبته فسمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون قال برئ من الشرك وسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد قال غفر له. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن فروة بن نوفل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مجيء ما جاء بك قال جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي قال فإذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. قال باب في فضل قل هو الله أحد. قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا إياس البكالي عن نوف البكالي قال إن الله جزى القرآن على ثلاثة أجزاء فجعل
أنا براء من الشرك لأنها تخص توحيد الألوهية. سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فهناك عبادة وهناك معبود، فلا أعبد بعبادتي التي أنزلها الله عز وجل إلي ما تعبدون من آلهة. فالتوحيد عبادة ومعبود، عبادة تفرد بها معبودا وهو الله سبحانه وتعالى، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. فهذه الصورة أكدت هذا المعنى، ولهذا تكررت آيتها في سياق لم يتكرر في القرآن على قصر هذه الصورة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبد، ولا أنتم عابدون ما عبد، لكم دينكم ولي دين. مع أن المشركين كان عندهم عبادة، كان عندهم طواف، كان عندهم حج، وكان عندهم عمرة، كان عندهم إطعام الطعام. فدل هذا على أن الإنسان لو ما أفرض الله عز وجل بالعبادة كان مشركا، ولو عبد ولو أتى بأنواع من العبادة. فليس الشرك معناه أنك لا تعبد الله أصلا، وإنما الشرك أن تعبد معه غيره. فلو عبدت الله سبحانه وتعالى وعبدت معه غيره كنت مشركا. ولا ينجو الإنسان من الشرك إلا بالركنين، وهو النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله سبحانه وتعالى. فلو صليت لله، دعوت الله ودعوت البدوية، دعوت الحسين، فأنت مشرك حتى لو دعوت الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل أثبت لهؤلاء إيمانا وهو الربوبية، وما يؤمن أكثرهم بلا إلا وهم مشركون. قل ما يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، وما يخرج حي من الميت ويخرج الميت من الحي، وما يدبر الأمر فسيقول الله. ومع ذلك ما كانوا مؤمنين، لأنهم ليسوا موحدين مفردين الله عز وجل بالعبادة. فمن عبد الله سبحانه وتعالى وعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة كان مشركا بالله. هذه الصورة بينت توحيد العبادة، وأنه لا بد من عبادة ومن إفراد لله عز وجل بالعبادة. عبادة ومعبود، العبادة توقيفية والمعبود هو الله سبحانه وتعالى. فمن قرأ هذه الصورة وعرف ما فيها كان بريئا من الشرك إن شاء الله. نعم. ولهذا ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات أصل هذا أول مفتاح تناقش به عباد القبور، قرر أن هذا الفعل عبادة. أنت الآن تعالى، الدعاء هذا عبادة ولا عادة؟ هيقول عبادة. نقول العبادة يفرض بها الله ولا يعبد مع الله أحد؟ يقول لا يفرض بها الله. نقول طيب لو دعونا بدويا؟ يسكت. إنما تدخل معه مباشرة، هؤلاء لا يدعون من دون الله، هؤلاء هؤلاء، أصل معه الأول، أصل معه أولا الدعاء، النذر، الذبح عبادة ولا لا؟ يقول لك عبادة. أول ما يؤصل هذه عبادة ثابتة المسألة، لأنه لا يجرؤ أن يقول لما تقول عبادة طب هل هذه العبادة لله؟ طب نعبد مع الله غيره ولا نعبد الله فقط؟ لا نعبد الله فقط، لما يستطيع أن يقول نعبد معه غيره. طب نعبد الله فقط، فعلى ما تصرف الدعاء هذا لغير الله؟ نعم. طبعا يكفي هذه العبادة، وأن الله يفرض بالعبادة هذا يكفي، بلغته خلاص. نعم.
قال عن نوف، عن نوف
يرد. ما معنى إقامة حجة؟ بيان حجة، بلاغ حجة، يعني أنك توضحها له إيضاحا لا يستطيع مقاومته مقاومة صحيحة، مو مقاومة عناد، لأنه هو لن يسلم لك. أصل هذا يختلف، أصل ده مش اسمه، لا 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 دخل بهذا، لكن يستطيع أن يقاوم مقاومة صحيحة. لكن مقاومة وفقط، طيب ما هو قال المشركون للنبي إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على فريق مقتدر، طيب ما هو ده رد الحجة، رد الحجة بشبهة عنده، لكن شبهة لا قيمة لها. فما يرد بالحق من شبهات لا قيمة لها هذا لا يعتبر به. إنما الرد المعترض الرد له حظ من النظر، الرد له وجه قوي، فهذا ما عنده. فإذا بينت له أن هذه العبادة والعبادة لم تصف الله، وقال تعالى كيف وكيف، وأن المستجيب لله فليدعو الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، وكذا مهما كان عنده من شبهات هذه لا تقاوم. طيب لنفترض أنك أنت ضعيف في العلم وكذا، وبينت له هذا وهو لم يقتنع، خلاص يكفي هذا. ليه؟ لأنه يتعين عليه أن ينتقل إلى من هو أعلى منك يتعلم. هنا يأتي الإعراض، هنا يأتي أن الجهالة التي وفيها لا تعتبر، لأن الجهالة هنا ليست عن عدم بلاغ وعن عدم فهم خطاب، إنما الجهالة هنا عن إعراض أعرض عن تعلم الحجة فيه والرحلة من أجله، هذا لا يعتبر. واضح يا إخوان؟ ولهذا احنا لما بنقول باعتراض بالجهل بحد ضيق جدا، الإعذار بالجهل حتى يعرف دين الرسول، حتى يعلم دين الرسول صلى الله عليه وسلم، نبلغه الآيات والنصوص هذه، ونبين مراد الله عز وجل ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص. هو بقى عنده أنا ما تعلمت هذا، أنت من أنت، أنا عندي مشايخي، أنا عندي شيخ اللي كذا وعندي كذا، وأنتم لا تعرفون شيئا، وأنتم خلاص دعك انتهت المسألة، أغلقنا بابك. طيب لو أورد علي مثلا شبهة في حديث الضرير ولا في حديث ماذا كذا، وأنا لم أستطع الجواب، هذا لا يعني أنه ما قامت عليه، لأنه ينبغي أن ينتقل إلى غيري، ينتقل إلى غيري، طالما وصلوا أن هذا شرك وهذا توحيد وهذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، ينبغي ينتقل يتعرف. إنما المجهول الجاهل عندنا ذاك الجاهل الذي ما سمع دين الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف المراد من ذلك، ذاك الجاهل الذي ما بلغه النص. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، قال أما السماع الذي هو البلاغ بلاغ الحجة هذا لا بد منه، أما السماع الذي هو الاستجابة هذا لا يلزم، لأنه ما كل أحد يستجيب، ولا بد يورد الشبهات، شبهات لا يعتبر بها. نعم كيف يعني فعله؟
يعني
هذا هذا أمر عجيب، نيجي نفصل يعني نأتي بتشقق، هذا تنطع يقول إن يكفي إن هذا علم الشرك أو أن هذه عبادة، أكفينا أننا عبادة، فهو ما عنده دليل. إلى الآن ثلاثة أرباع البشرية بل أكثر من ثلاثة أرباع البشرية لا يعرفون أن العبادة توقيفية، كلمة توقيفية يعني، فلما أقول واحد عبادة طيب وبعدين العبادة، طب ما هو تسبيح وذكر غير ورد ما هو عبادة، عايز أريد أن أقول توقيفية، طب ويعني معنى توقيفية؟ لا بين الحجة، الله عز وجل يقول وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بين البيان اللي هو يليق، أفهموا الخطاب، اصبر عليه، فهموا الخطاب، عرفه دين الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفه، عرفه التعريف الصحيح، عرفت التعريف الصحيح خلاص يكفي، عنده شبهات خلاص ما 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 نلتفت الى شبهاته، فما نجلس نتوقع ونقول ان يعني لازم يكون التعريف بكذا، طب لا، عرفه يعني التعريف الذي ينتفع به. هذه الايه قل يا ايها الكافرون تدل على انه عندي عباده وعندي كذا، العباده اللي هي صلاه وصوم وزكاه وكذا، هذه العباده ينبغي افراد الله عز وجل بالعباده، من صرفها لغير الله كان مشركا كالمشركين الاوائل كانوا يحجون ويعتمرون وكذا وكذا، ومع ذلك ما قبل الله منهم لانهم كانوا يعبدون اصلا ويشاركون، هكذا ابين له هذا البيان، ولا انا ودي اقحمه النار، انا اتمنى الا يفهم، اقول يا محمد عباده وامشي، ايه ده يعني أنا أقول يا رب يا رب اسمعني يا رب اسمعني يا محمد عبادة وخلاص امشي، لا بد يكون عند محبة هداية الناس، يا محمد تعالى هذه عبادة، كيف تقول هذا، تعالى مثل ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس، كان يعلم الناس هذا ويصبر على الناس، فأنا أعلمه التعليم لتنقطع به معذرة التعليم اللي يحصل هذا، هذه العبادة في دقيقة واحدة، أنا كما قلت لكم تعالى أنت تقول تذبح لغير الله
ده الذبح عبادة. قال تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يقول النبي لعن الله من ذبح لغير الله، ذبح عبادة زي الصلاة. إن فصل لربك وانحر ينفع تقول صلي للحسين، نويت صلي للحسين ما ينفعش، يبقى ما تذبحش للحسين. فمن صرف العبادة غير الله فقد أشرك. والمشرك هذا مخلد في النار، أنت لو مت على هذا تخلد في النار. دحك من فلان وعلا وتعالى أعبد الله. ها هذه كان دقيقة ورضت على أهل البدع وشبهات وكذا وخلص. هو بقى بعد ذلك يقول لي أنا غير مقتنع، من هشام البيئة لهذا، هؤلاء أصلا يعيشون في كذا، هؤلاء أولياء الله الصالحين، هذا خلاص انتهت المسألة. حتى لو ما عندك شامل بيئة صالح لقامة الحجة في نظرك، لأن شامل بيئة لما هو بأزهري، اذهب للأزهري واسأله، واذهب إلى أهل العلم اسألهم، تحرك لطلب الهدى. طالما سمعت ان هذا شرك وهذا حق وهذا باطل، طالما سمعت ان فعلك هذا هو ما كان يفعله ابو جهل وابو لهب، خلاص يكفي هذا، يكفي. ولهذا بعضهم زود مساله الاعذار ان كان عنده تاويل يعذر. لا، ما في حاجه اسمها تاويل. وبعضهم يقول اذا كان يعني عنده علماء سوء وكذا وكذا لابد انك تبقى معه حتى تجيل. لا، ما يلزم. اللي يلزمه عندي بيان خطاب، بيان مراد، عرفته المراد تعريفا صحيحا وبينته له، اتحرك بقى اطلب الهدى. مش عجبك هشام روح لا احسن من هشام، تحرك لطلب الهدى. انما كان عذرك عندي انك انت ما سمعت هذا، نشات البيئه فيها كلها المدينه بدو، انت ما تعرف اصلا، تظن ان هذه عباده وطاعه، ما سمعت قط. لما سمعت سماعا صحيحا، سماعا واضحا، أفهمت خطاب. ليس أيضا سماع الآية وفقط، سماع الحديث هو فقط، لأن الآية تحتاج إلى شرح. السماع اللي بتقوم بالحج، السماع اللي هو الإيضاح، السماع اللي هو الإفهام، هذا اللي عرفه العلماء، إفهام المراد، إفهام الخطاب، مو فهم الحجة ولا كذا، الإفهام هذا ده فهم المراد، فهم الخطاب، هو ده اللي بنشترطه. الإنجليزي، الفرنسي، الروسي، العربي، الأعجمي، ما عندنا عربية القيس ولا عربية النبيغة الدبياني، احنا كلنا الآن أعاجم في الحقيقة، وإن نطقنا اللسان العربي، لكن ما عندنا أحد يفهم دلالاته وكذا. ولهذا المشركون الأوائل كان مجرد إيصال النص كاف، لأنه يفهم الخطاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك كما عند الله. أبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطالب؟ إذا وأنا يعرف يعني الحظ في لا إله إلا الله، يعرف نفي وإثبات وحصر ودليل حصر. إنما اليوم العوام ما يعرفون هذا، ما يعرف هذا إلا متخصص. فأفهم الخطاب، بس أفهم الخطاب، إنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاداه. نعم.
قال باب في فضل قل هو الله أحد. قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا
لابد يرفع تأويله، إذا كان تأويل لابد يرفع تأويله، لابد هذا زيادة. لا، هذا ما يلزم، هذه مسائل ظاهرة واضحة. نعم. طب ما كل واحد عنده تأويل، تمام، المشركون عندهم تأويل، ولدنا أبانا على أمة وإن على ذريه مقتدون، وعندهم تأويل، في أحد ما عنده تأويل؟ ليس كل تأويل يقبل، تم الجميع عندهم تأويل، تم هذا كله عنده تأويل، ما يقبل أي تأويل. نعم.
قال حد
قالوا له هذا ليس عبادة لغير الله وهذا ليس شركا، إنما الشرك هو أصل الكفر، هو لا يثق فينا نقول أننا
لا مقصر. كيف يثق فينا؟ ليه
يفجر ونقتل،
يذهب إلى من يرى الأورع والأتقى، يذهب إلى غيرهم.
قال حدثنا إياس البكالي عن نوف البكالي قال إن الله جزأ القرآن على ثلاثة أجزاء، فجعل كل هو الله أحد ثلث القرآن. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ كل هو الله أحد 10 مرات بني له بها قصر في الجنة، ومن قرأ 20 مرة بني له بها قصران في الجنة، ومن قرأها 30 مرة بني له بها 3 قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله يا رسول الله إذا لنكثرن قصورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أوسع من ذلك. قال أبو محمد أبو عقيل زهرة ابن معبد وزعموا أنه كان من الأبدال.
قال إسناد ضعيف الأرسال، ولكن في الآية قال لعل هذه الطرق مع المرسل تتقوى ببعضها فيحسن الحديث.
قال أخبرنا أبو المغيرة عن عتبة بن ضمرة بن حبيب عن أبيه أنه كان إذا قرأ سورة فختمها أتبعها بقل هو الله أحد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا نحن أعجز وأضعف من ذلك. فقال إن الله جزى
يعني يقرأ عشر أجزاء، فهموا أنه ما يقرأ عشر أجزاء، عشر أجزاء من اللي يقوى على هذا ويواظب على هذا؟ صعب. نعم.
فقال إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد ثلث القرآن.
والتجزيء هنا إلى ثلاثة أجزاء يعني عشرة عشرة عشرة. طيب قل هو الله أحد ليس عشرة، لكن في الموضوعات فإخبار عن الله، إخبار عن رسله وما جرى عليهم مع أقوامهم، أحكام. فالقرآن يعود لأخبار وأحكام، وتمت كلام ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم الأخبار على قسمين، خبر عن الله عز وجل وأسماء وصفاته هذا نصف الأخبار، وخبر عن الرسل وما جرى لهم مع أقوامهم هذا، وعاقبة من خالف وثواب من تابع هذا نصف الأخبار والأحكام. إذا يصبح هناك ثلاثة أقسام. قل هو الله واحد قسم، وهو الخبر عن الله لأنها خالصة في الإخبار عن الله. قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى ثلث القرآن من جهة موضوعات القرآن، موضوعات القرآن، وأجل ما في موضوعات القرآن ما تعلق بالخبر عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم عن إبراهيم بن إسماعيل ابن مجنع قال أخبرني ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال أخبرنا المعلى بن أسد عن سلام بن أبي مطيع عن عاصم عن زرج عن عبد الله قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال حدثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زرج عن عبد الله مثله. قال حدثنا يزيد بن هارون قال
وقلنا في هذه المسألة أنه إيه هذا في الجزاء لا في الإجزاء، قاعدة الإجزاء والجزاء دي قاعدة مهمة جدا لله، ترد معنا في نصوص كثيرة، ترد معنا في نصوص كثيرة. عمرة في رمضان تعدل حجة معي كما عند مسلم تعدل حج. طب عمرة في رمضان تعدل حج، هل تجزئ عن الحجة لو اعتبر في رمضان سقط الحج عنه؟ لا، هذا في الأجر، يعني له أجر حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجزي عن حجة، عن حجة الإسلام. نعم نعم نعم. لا 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 هذا غير، لأنها لها أجر لأنها تسببت في حج، هذا عام في كل شيء لك أجر مثل ما تسببت فيه من خير. لا هذا أجر، ما قالش النبي كحجة، في حجة فيه هو له ثواب حجة، لكن نتكلم بقى عن نصوص الفضائل مثل حجة عمرة في رمضان تعدل حجة إيه؟ تعدل حجة معي، مثل من صلى الصبح ثم جلس في المصلى يذكر الله ثم ركع ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامتين. كل هذا هذه الفضائل كعمرة كحج ككذا ككذا كل هذا يعني في الأجر والجزاء. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك بن فضالة قال حدثنا ثابت عن أنس أن رجلا قال والله إني لا أحب هذه الصورة قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة.
الله أكبر، الحب عبادة، هذه عبادة عظيمة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قل هو الله أحد فقال ثلث القرآن أو تعدله. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن هلال عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب قال أتاها فقال ألا ترين إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رب خير قد أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو؟ قال لنا أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال فأشفقنا أن يريدنا على أمر، أي يزيدنا على أمر نعجز عنه، فلم نرجع إلى شيء إليه فلم نرجع إليه شيئا، حتى قالها ثلاث مرات، ثم قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد؟
هذا حديث لو حدثنا عبيد الله بن موسى.
قال حدثنا نصر بن علي عن نوح بن قيس عن محمد العطار عن أم كثير الأنصارية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 50 مرة غفر الله له ذنوب 50 سنة. قال باب في فضل المعوذتين. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال سمعنا يزيد بن أبي حبيب يقول حدثني أبو عمران أنه سمع عقبة بن عامر يقول تعلقت بقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة يوسف، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة إنك لن تقرأ من القرآن سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلق. قال يزيد
صور يعرفها الصغار قرأ الصغار سبحان الله قل والله أحد الفاتحة آيات الكرسي معوذتان الله أكبر حتى ينال الفضل هذا كل مسلم مهما كان حتى الأمي يستطيع أن يقرأ الفاتحة وآيات الكرسي وقل والله أحد المعوذتين. نعم.
قال يزيد فلم يكن أبو عمران يدعوها حتى لا يزال يقرأها في صلاة المغرب. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبورية أن عقبة بن عامر قال مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قل يا عقبة، فقلت أي شيء أقول؟ قال فسكت عني ثم قال يا عقبة قل، فقلت أي شيء أقول؟ قال قل أعوذ برب الفلق. قال فقرأتها حتى جئت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلها.
هذا أجل ما يقرأ في الرقية، وكان النبي لما نزلت هذه ما كان يعدل بها فكان يرقي بها.
قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل وابن أبي خالد عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزل علي آيات لم أرى أو لم يرى مثلهن، يعني المعوذتين.
نعم، بهذا نكون قد فرغنا من فضائل ما يتعلق بالصور، فضائل القرآن بصفة عامة، ثم فضائل تتعلق بالصور بعضها صحيح وأكثرها ضعيف. بقي عندنا 10 أبواب من الباب 26 إلى الباب 35 في مسائل تتعلق بالفضائل، أيضا فضائل 10 آيات، فضائل 50 آية، 100 آية، من قرأ 100 آية، من قرأ 200 آية، من قرأ من 100 آية إلى 1000، كم يكون القنطار في ختم القرآن، في التغني بالقرآن، في كراهية الإلحاد في القرآن. هذه الأبواب الـ10 نتركها إن شاء الله إلى يوم الختمة لهذه الكتب الـ6 إن شاء الله. فإذا بالنسبة للدارمي نتوقف عند باب 26، احنا ممكن نخلصه ان شاء الله اليوم، بس ايه عشان نخلصهم، احنا قلنا الكتب هذه الـ6 السنن الـ4 والموطأ والدريمة نختم في يوم واحد، فيبقى هنا نقف عند اخرنا هنا حتى نقرأ في اليوم ان شاء الله الكاملة. يبقى عندنا يبقى اذا الموطأ مع الايه مع السنن الـ4 ان شاء الله من الاسبوع القادم. نبدأ بالابو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، أو نبدأ بالموطأ، نبدأ بالكبير، نبدأ بالموطأ أبو داود تلبيد النسائي ابن ماجه إن شاء الله. نعم؟ لا هيبدأ تاني الدورة، يبقى فيهم تاني الدورة، يعني أقصد اليوم هيبقى موطأ وهكذا، يعني 5 بالتراب على طول تمشي، يوم ورا يوم يعني، يوم ورا يوم إن شاء الله. طيب عندنا اليوم ان شاء الله درس صند بسط بعد الظهر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احنا قد نبان كثيرا ويمكن انزلنا مقاطع على موقعنا في مسألة يعني التحذير الحقيقة من التجاوز في استعمال النت والدخول عليه. التجاوز في استعمال النت ومدى ما يكون في ذلك من فتنة عظيمة وعارمة، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه من هذا الباب. فهذا سؤال عن بعض الشباب اللي يعني على الاستقامة والمنهج السديد، ولكن أيضا بالترخص يعني والدخول على هذه المواقع والأشياء. المهم يتعلق بفتاة فصار يراسلها وتراسله كأنها يعني زوجة له للأسف الشديد، وفتن بها. ونحن نبهنا على هذا تنبيهات عديدة جدا، وأن الإنسان ينأى بنفسه، ولا يعتمد الإنسان على أنه صاحب منهج وصاحب طاعة وصاحب استقامة وأنا الحمد لله طالب علم وما يغرني هذا، وماذا لو دخلت على هذا ورأيت هذه الصورة أو راسلت أخت أو أخت بتستفسر ووجيبوا عن استفسارها. المراسلات التي قد تكون البداية بداية خير في زعمه أن يعلمها أو تعلمه أو يخبرها بشيء أو تخبرها أو غير ذلك من هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يبدأ الشيطان خطوة خطوة، لأن الله يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، ويقول تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، لأن الزنا ما يأتي بعد خطوات، والشيطان يأتي معك من خطوة إلى خطوة، وكل خطوة أو سبيل يستخدمه الشيطان معك فبما يناسب حالك. إن كنت مفرطا أتاك من خطوات التفريط، إن كنت مفرطا متشددا أتاك من جانب الإفراط والتجديد ويشدد عليك حتى يخرجك. على حسب، الشيطان خبير بالسبل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وهذه سبل الشيطان، وخط خطوطا معوجة، قال هذه سبل الشيطان على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه. ما لم تكن أنت على سبيل الله وصراط الله عز وجل المستقيم انحرفت بك هذه السبل يمينا وشمالا. ولهذا نهى العلم عن سماع المبتدع وعن القراءة للمبتدع وعن مجالسة المبتدع، كل هذا نهى عنه أهل العلم. ولو كان تحت مظلة أتعرف ما عندهم أفعل كذا، لا، الضرورة تقدر بقدرها. هذا لأهل العلم الخلص، أهل العلم الموثوق بهم الذين يستخرجون هذه الضلالات للرد عليها. لكن الإنسان لا يأمن على نفسه، قد تأثر قلبه شبهة فيتغير قلبه بسببها. وللأسف للأسف للأسف شباب اليوم يدعون على الاستقامة على المنهج، للأسف قد يبيع منهجه من أجل مقطع، ولك آه صح فعلا المقطع هذا قوي ما فيش رضا، يبقى إذا سلام على منهجي. مقطع ممكن يكون مؤثر يقوله ساحر من الصحراء في الألفاظ وانتقاء الألفاظ والفصاحة، أو يأتي بدليل هو ضعيف تحسبه أنت أنه صحيح فتقول هذا فعلا نص في الباب وهو ضعيف، لكن ما عندك دراية أنه ضعيف ولا صحيح، أو بزلة عالم يصدرها لك على أن هذا منهج السلف وهي زلة لعالم لا يتابع عليها، فيقول أليس هذا الإمام أحمد، أليس هذا ابن تيمية، أليس هذا ابن عبد الوهاب، أليس هذا كذا، فيأسرك بذلك ويبعدك عن الحق. لهذا لابد أن تحجر نفسك وأن تمنع نفسك عن هذا الباب مطلقا، سواء ما تعلق بالشبهات أو شهوات. وهذا النت مفرخة، مفرخة للشبهات والشهوات، مفرخة. تقول أتعرف على صفحة فلان، أطلع على صفحة علان، أدخل على صفحة فلان من أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام الذين لا يعرفون قاعدة للعلم، وما عرفوا علماء ولا عرفوا إلا أنفسهم فقط. يريد الواحد أن يعرف بشيء، ولهذا الذي يقرره اليوم يرجع عنه غدا. وكذلك الشهوات،
وقد خلق الله في الإنسان ميلا إلى المرأة ميلا إلى النساء، كل واحد عنده، صحابي عنده ميل إلى النساء، تابعي عنده ميل إلى النساء، كل البشر عندهم ميل إلى النساء. فإذا خل بينك وبين هذا الباب مع سهولته اليوم ويسره، إذا خل بينك وبين هذا الباب قد يصادف منظر أو تصادف محادثة قلبا خاليا فتتمكن، كما أن هداياتك قد تكون عند الكلمة رقم 1000. قد يكون إنسان عاصي متمرد وتلقى عليه 1000 كلمة ويقدر لأن تكون الهداية في الكلمة الوحيدة بعد 1000، كذلك قد يكون عندك 1000 كلمة من الحق فيقدر الله عز وجل لك الضلال عند كلمة بعد هذه. ولهذا كما عند مسلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم صناعة الجن مع السحرة، وأن الجن يتلقى الكلمة من الحق فيلقيها في أذن الساحر. ماذا يصنع الساحر؟ هيقول كلمة الحق فقط، يبقى إذن هو داعي من دعاة الحق. ماذا يصنع؟ يأخذ هذه ثم يمزجها ببحر من الأباطيل ويرفع رأس كلمة الحق، فيتعلق الناس بكلمة الحق هذه، يظنون أنه طالما قال كلمة الحق فوالله فوالله إن كل هذا البحر المتلاطم الأمواج لحق مثل الكلمة. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب ويعلق في كتاب التوحيد على هذا الحديث فيقول إيه؟ فانظر إلى النفوس التي تسارع إلى الباطل، كيف أنها تقبل 100 باطل من أجل كلمة حق، لأنها لو لم تكن نفوسا مهيئة مستعدة لتلقي الباطل لما غرها كلمة حق في محيط باطل. فقد يأتيك المنظر، أنت أخو وبتغض بصرك ودائما تتكلم عن الزنا وغض البصر، لكن هذه المرة لما فرطت وتجاوزت ولم تراقب ربك سبحانه وتعالى عاقبك الله سبحانه وتعالى، فأثر فيك هذا المنظر فبحثت وراءه وأمسكت بخيطه. أو الأخت ما شاء الله أسلوبها، أتمنى تكون زوجة، يا أخي إيه المانع تزوجها لله، والزواج شرعي والحمد لله وجدت أخت صالحة، طيب اليوم بنتناقش علميا، طيب غدا بنتباحث في زواج، طيب بعد غد كذا، بعد 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 حتى تصل أنت وتورط نفسك، وإذا ورطت نفسك لم تستطع أن تنخرط وانتقلت من شأنه. وأول ما تقع في مخالفة الشيطان يهجم عليك، أنت ما أنت الأخ السلفي، أنت الأخ المستقيم، عصيت الله، أنت الآن فاجر، أنت يسد عليك باب التوبة كذا. فلهذا قد تغرق ولا أحد ينقذك. فهذه هذا السؤال يا أخواني، وتلك الواقعة ليست واقعة واحدة للأسف الشديد، بل هي وقائع متعددة. ولا أضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة من جهة الشهوات، وإلا فتن الشبهات أعظم، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، أي فيما يتعلق بباب الشهوات. يعني المرأة تتقدم المال، تتقدم الشرف، المال فتنة، الشرف والمنصب الكرسي فتنة، المرأة فتنة، أعلى شيء المرأة. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا قال النبي ما من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكم. والله لو شيخ، شوف شيخ وأسد، والله لو فتح الباب لأتت برأسه تحت قدمها. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. يبقى أفضل اوعى تثق في عضلاتك والتزامك واستقامتك. أنا من؟ والله لو تأتيني مرأة، طب والله لو جتني مرأة الآن لقلت إني أخاف الله ولك منصب وجمال. اوعى، شوف إياك، لا ترخص، لا تفتح هذا الباب. فالإنسان لا يأمن نفسه، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، والإنسان ما يدري سبحان الله قد يفتن. والفتنة يا إخواني ما يستبعد الإنسان عن نفسه، ولهذا الحي لا تؤمن عليه فتنة. متى أقول أن نجوت؟ يوم أن تخرج روحي. فالشباب اللي يدخل يحادث النساء، لا تحادث امرأة أبدا، امرأة ولا المرأة عندها العلماء والمشايخ، تسأل العلماء والمشايخ، تمالك أنت، ما دخلك أنت، ما دخلك. والأخت أيضا من باب أولى طبعا، فلكل ساقطة لاقطة. والإنسان قد يكون عربيد ويظهر له ويظهر أمامه أنه رجل صالح ويرد والله الإعفاف ويرد بعد إيه ويرد كذا. كل هذه من سبل الشيطان يا أخواني. ضيقوا هذه المنافذ ولا يدخل الإنسان إلى هذه المواقع وعرض نفسه للفتن لا من قريب ولا من بعيد. احذروا النساء احذروا النساء احذروا النساء. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من كل شبهة وشهوات.